مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أينما كنتم وأقدم لكم الحلقة الثانية من جولة جديدة من جولات برنامج الحوار الصريح، وهي مخصصة هذه المرة لعرض أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناقشتها. يدور الحوار على الهواء مباشرة بحرية وصراحة وموضوعية، ويشارك فيه باحثون متخصصون في فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تلتزم هذه الحلقات من برنامج الحوار الصريح بما تلتزم به سائر الندوات الحوارية في قناة المستقلة، وبوجه خاص إتاحة الفرصة للباحثين والمفكرين المشاركين في هذه الندوات للاجتهاد والتجديد وممارسة النقد الموضوعي الحر، والمساهمة من خلال ذلك في نشر ثقافة التسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف. ندواتنا منبر للحوار بين الأفكار والأطروحات، ونرفض رفضا قاطعا أن تكون منبرا للسب أو الشتم أو التجريح في الأشخاص والهيئات والمذاهب والشعوب والأديان. ندواتنا منبر للحوار الحر وللتجديد والاجتهاد، ومن خلال ذلك نأمل أن تساهم هذه الندوات في مواجهة ومحاصرة ثقافة التطرف والتعصب والانغلاق، وأن تساهم أيضا في عزل ومحاصرة خطاب الكراهية والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية. مهمتي في هذه الندوات هي إدارة الحوار بين ضيوفي بحياد وموضوعية، وأذكر الجميع بسياستنا الثابتة في هذه القناة والتي تكفل حق الرد. أرجو من ضيوفي في الندوة وكل المشاهدين الذين يشاركون في الحوار عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني الالتزام التام بهذه المبادئ الواضحة. يشارك في هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح ضيفان كريمان من مكة المكرمة، يشارك عبر الهاتف الدكتور محمد السعيدي عضو الجمعية الفقهية السعودية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وهنا في الاستوديو يشارك الباحث الإيراني المتخصص في الدراسات الإسلامية الدكتور عبد الرحيم ملازادة البلوشي. وترون في الصورة على يساري مشاهدينا الكرام كرسيا فارغا ينتظر من يجلس عليه، إنه كرسي مخصص للمرجع الديني الإيراني المحترم سماحة آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي، أو لمن يمثله من المجتهدين والباحثين الشيعة. كان الشيخ الشيرازي عرض الحوار مع الوهابية قبل أشهر، فشجعني ذلك على دعوته للمشاركة في ندوة معهم، ثم دعوته للمشاركة إذن في عدة حلقات لوحده من دون مناظر، ودعوته لهذه الحلقات الجديدة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. رد علي سماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي بأنه يشترط أن يكون الحوار مع مفتي المملكة العربية السعودية، فاعتذرت وقلت له إنه ليس بوسعي ترتيب مثل هذا الحوار في الوقت الراهن، ثم عرضت عليه أمرا يسيرا وسهلا، طلبت من سماحته أن يرشح لي باحثا من الباحثين الذين يسيرون على نهجه مقلدا من مقلديه أعني، يشارك معنا في هذا النقاش، وإنني أرسل من هذا المنبر رسالة حب وتقدير واحترام للشيخ الشيرازي، وآمل أن يتكرم بالاستجابة لطلبي فيرشح لنا ضيفا ثالثا يشارك في النقاش سواء هنا في الاستوديو أو عبر الهاتف من أي مكان في العالم. كما دعوت الشيخ ثامر الميالي من علماء العراق وهو مقيم في قم، وجرت بيني وبينه مكالمتان وديتان قبل أسبوع من بداية هذه الندوات، غير أنه اتصل بي يوم بدايتها وأبلغني اعتذارها عن عدم المشاركة في البرنامج، وأرجو له التوفيق. وقد دعوت شخصيتين أخريين للبرنامج تلبية الاقتراح من صديقين شيعيين فاضلين تحدثا معي قبل يومين بالهاتف، وأكدت هذه الدعوة لهما في الشريط الإخباري، إنهما الشيخ علي المحسن والشيخ محمد الحسون مدير مركز الأبحاث العقائدية في قم، وسيسرني كثيرا أن يقبل الدعوة أحدهما أو كلاهما، ويشارك معنا أخوين كريمين يساهمان في تحقيق أهداف هذا البرنامج المذكورة في بداية هذه المقدمة. أيها السادة، هذا البرنامج منبر للحوار والتجديد والاجتهاد كما قلت، وروحه المحبة الخالصة بين أناس تجمعهم روابط كثيرة، وجميعهم حريصون على تعزيز هذه المحبة وتوثيقها بينهم وبين كل من يتأثر بأفكارهم وآرائهم. وروح هذا البرنامج أيضا الاحترام المتبادل بين جميع المشاركين فيه. فأهلا بكم إلى برنامج التجديد والحوار والمحبة، برنامج الحوار الصريح. أهلا وسهلا بك دكتور أبو المنتصر.
أهلا بكم ومرحبا
دكتور المنتصر. ننطلق مباشرة من حيث توقفنا بالأمس، وأعيد قراءة السؤال الذي قرأته عليك في نهاية حلقة أمس. يقول مركز الأبحاث العقائدية، وهو مركز من مراكز السيد السيستاني، أعلى مرجع شيعي حسب ما يقول كثيرون، وإن كان سمعت حديثا أن السيد الشيخ الشيرازي أيضا له مقلدون كثر، المهم أنه مرجع مرموق ومشهور. يقول هذا المركز في باب الأسئلة العقائدية أسئلة عن الوهابية، يطلب منه السائل أن يحدد، أن يجمع مآخذ الشيعة على محمد بن عبد الوهاب، فيقول المآخذ يعني باختصار هي تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بشخص محمد بن عبد الوهاب وقسم في عقائده. في الجانب الشخصي فقرة واحدة، يقول الموقع المركز الأبحاث العقائدية اللي هو من مراكز السيد السيستاني، يقول الأول يعني في شخص محمد بن عبد الوهاب، من هو محمد عبد الوهاب؟ هو ما يقول محمد بن عبد الوهاب، يقول من هو محمد عبد الوهاب؟ ما هو وما هو مستواه العلمي؟
غالبا لا يعرفون اسمه.
وأنا أقرأ زي ما هو في النص حتى أكد، بس يعني لأن الناس قد يقول واحد ليش ما قالش ابن عبد الوهاب، هو قال من هو محمد عبد الوهاب وما هو مستواه العلمي وإلى أي حد وصل في دراسته الدينية، وما علاقة مستر هنفر الجاسوس البريطاني به، وبالتالي ما هي علاقة بريطانيا بذلك كله، ويتفرع عليه علاقته بمحمد بن سعود مؤسس المملكة السعودية ودور بريطانيا في ذلك. هذا الاعتراض الأول من موقع مركز الأبحاث العقائدية، فما جوابك عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه، اللهم نور قلوبنا بالعلم،
أمين،
وصحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
أمين،
ولا تجعلنا من الذين يروون أن الجعفر الصادق وهو الصادق والذي ينسب إليه هم كاذبون، افتروا على أعدائكم وشهروهم وابهتوهم. ولا أظن من بهت من العلماء المعاصرين من القرن الثاني عشر إلى الآن مثل ما بهت وافتري على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. ذكرنا نصبه بالأمس من محمد بن عبد الوهاب إلى عدنان، نصبه أمامي الآن، وهو أشهر من نار من على علم من حيث النصر. ولكن اليوم نتكلم عن نشأتي العلمية، أن
مستواه العلمي
كما هو صار،
وعلاقته بالجاسوس البريطاني،
هذا كله عندي. ولكن أهم شيء ناحية علمية نفصل فيها، وبعد نجيب هانفر ومن اختلق هانفر والذي اختلق إماما من أبي لا وجود، من أب لم يكن له ابن، فهو يختلق هانفر وغير هانفر، سنفصل بالتفصيل. ولكن يا ريت كان هنا واحد حتى كنا نواجهه مباشرة
أو نتحاور معه،
ونتحاور معه
لنبحث عن الحق.
بالضبط، لنبحث عن الحق ونزيل الغشاء. أن أقول كثير من الناس الذي انخدعوا بالأكاذيب، انخدعوا بهاي الترهات اللي نسمعها. ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما ذكرنا بالأمس عام 1115 من الهجرة، ألا ما هو معروف في بلده، في بلدته العيينة. وهو نشأ في أسرة علمية، حفظ القرآن من ظهر قلب قبل بلوغه 10 سنين. وهنا أنا أتساءل مراجع الإصابات التي تكفر محمد بن عبد الوهاب، أعطوني واحدا منهم، واحدا فقط طول تاريخهم حفظوا القرآن فقط. هذا السؤال مشروع.
مراجع علمية لا تركم العصابات عشان خاطر،
لا أنا
ليس أفهمها،
أنا شفقة بأموم الشيعة أستعمل هذا الكلام
من خاطر عامة المسلمين
لا حتى الشيعة لا يشعرون أني أواجههم. أنا أواجه فئات معينة وأنا
تختلف مع
وجهه،
تختلف مع علماء مثلا، ترى أن بعض العلماء
مع العلماء مع الإصابات أنا بعد 50 سنة وصلت إلى هذه النتيجة، أن هذه الإصابات اللي اختلقت كل هذه الخلافات ليس لها دخل بالتشيع، ليس لها دخل بالإسلام، طلعت من بيت النار المجوسي، طلعت من بني قريظه، من بني قينقاع، من 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 أنصار أبو لؤلؤ المجوسي، من أنصار يزدقر. هذه دراستي، هذا تخصصي، ولكن مراعاة لشعور الناس أنا لا أقول شيعة، لا أقول حتى خلينا نقول مدعي التشيع، حتى نقول إصابات، أنا أتأمل ذلك حتى نفصل بين الناس وبين هؤلاء الناس.
طيب أنا أحسن شيء قال لي اليوم الدكتور جلال الدين محمد صالح إن هذه العبارة قد يساء فهمها. فأنت ترى أن بعض العلماء هم علماء مسلمون، يعني في العموم علماء مسلمون، لكن العالم المسلم قد يكون صادقا وقد لا يكون صادقا. العالم المسيحي كثير من العلماء المسيحيين كانوا يكذبون على الناس.
بعض العلماء،
بعض العلماء من مذاهب مختلفة، أنت قد تختلف معهم وترى أنهم انحرفوا أو أنهم لم يحفظوا القرآن مثلا، فنتحدث بهذه الصفة وناخذ يعني هذا كان ملاحظة بلغها لي الدكتور جلال اليوم. ثم أريد أن أقول لك فيما يخص بني قريظة وبني النظير، إذا كان في هذا إشارة لليهود فاليهود غير موجودين هنا، لكن إذا أردت أتحدث عنهم
أنا أتكلم عن الإصابات.
أنا أعرف أنا سمعت من الحاخام جوناثان ووتنبرغ هنا أنه يقول إنني أؤمن أن محمدا رسول من عند الله.
سمعنا هنا، أنا كنت هنا.
وقال الذين يسلكون طريقة يسلكون طريقا إلى الله. فلذلك أنا أريد أن أترك اليهود.
أخي مشكلة ليس اليهود. المشكلة الإصابات التي تتاجر بالدين، سواء في الإسلام، سواء في الحروب الصليبية، من وين جاءت؟ كل من هذه الإصابات السياسية. ليس المشكلة في الأديان، المشكلة في الإصابات السياسية التي تستغل الدين في سبيل الحصول على السلطة. هذه مشكلة بشرية، ليست مشكلة دينية.
طيب.
إذا
نرجع
حلينا المشكلة. المشكلة الأولى انتهى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظ القرآن عن ظهر قلب، والسؤال طرح الذين يكفرونه أي كان من أي مذهب كان، هل الذين يكفرون ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من منهم حفظ القرآن ولو في عمر 60 ليس 10 سنين؟ طيب، وكان حاد الفهم، كان وقاد ذهن ذقي القلب وسريع الحفظ، قرأ على أبيه في الفقه في صغره، وكان كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المذلة عن طريقه، وجد في طلب العلم وأدرك هنا نقطة في سن مبكرة حظا وافرا من العلم، حتى أن أباه كان يتعجب من فهمه ويقول لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام، كما ينقله روضة ابن غنام 125.
طيب لحظة بس، خليني، أنت ذكرت أنه ولد سنة 1115 للهجرة.
أين
أريد أن أقول لمشاهدينا في موريتانيا ومشاهدينا في طهران وفي إيران وفي السودان وغيرها أن هذا التاريخ يوافق 1703 ميلادي، يعني إحنا هذه الحلقات نبثها مباشرة وربما يعاد بثها في السنة المقبلة إن شاء الله في 2009 ميلادية، يعني قبل 306 سنوات. إذا حسبنا 2009 ورجعنا 1909 1809 1709، الشيخ محمد بن عبد الوهاب مولود في عام 1703 بالضبط قبل 306 سنوات ميلادية من هذا العام الذي نحن نجري فيه هذه المناقشة، بس حتى الناس يعرفوا، يعني قبل 127 سنة من احتلال الجزائر، قبل حوالي 100 و200 عام من تولي محمد علي باشا الحكم في مصر. ذكر 1805 تولي محمد علي باشا، إذا قبل 100 وعامين ولد محمد بن عبد الوهاب. تفضل.
جزاك الله خير. وإذا أبوه يقول لقد استفدت من ولدي محمد فوائد في الأحكام، وأبوه عالم كبير، عالم مشهور، كتب لبعض إخوانه رسالة نوه فيها بشأنه وفهمه الجيد، وأنه بلغ الاحتلام قبل إكمال 12 سنة من عمره، ورآه أهلا للصلاة بالجماعة عماما لمعرفة بالأحكام. وكتب يقول عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، وقد كتب بخط يده كثيرا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يزال بعضها موجودا في المتحف البريطاني في لندن، ونحن نعلم إلى الآن لم يطبع من مؤلفات المسلمين إلا 10% إلى الآن إلى هذا عامنا هذا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: أمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك وعدم النسيان، سمع الحديث وأكثر في طلبه وكتب ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم يحصل غيره، برع في تفسير القرآن وغاص في دقائق معانيه واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ مثله مع سرعة استحضاره له. وهكذا نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأة علمية، فأبوه القاضي كان يهثه على طلب العلم ويرشده على طريق المعرفة، ومكتبة جده على علامة قاضي سليمان بن علي بأيديهم، وعمه إبراهيم أكثر إقامته مع أخيه عبد الوهاب، فيلتقي به ابن أخيه محمد بن عبد الوهاب ويأخذه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقد أخبر شيخنا رحمه الله أنه كان في ابتداء يا شيخ محمد بن عبد الوهاب في ابتداء طلبه العلم وتحصيله في فن الفقه وغيره، لم يتبين له الضلال الذي كان الناس عليه من عبادة غير الله كأي طالب علم في البداية، من جن أو غائب أو طاغوت أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كما هو الآن حال في بلدنا في إيران، في قوم، في مشهد، في شيراز، الناس يسجدون على الأشخاص، الناس يسجدون الخامنئي، يسجدون القبور، خامنئي قائد الثورة يسجد القبر، والصور كله مي في المي هنا. نعم. ثم إن الله جعل تعالى
إن يعني الله تعالى قصدك يسجدون، أنت تقول السجود لغير القبلة يعني؟
هذا يجوز، هذا شيء آخر يجوز لغير القبلة. نعم. وهذه له قصة طويلة، يسجدون للشخص نفسه. مصباح يسدي هو مرجع أحمد نجات، سجد على خامنئي، خامنئي نفسه سجد على القبر، ويجوزون ذلك، وهذا في إيران منذ زمن شاه اسماعيل الصفوي إلى الآن أفتوا بذلك، سجد لغير الله تعالى، بل تغيير القبلة. البنت لو أعطيك إيميل
بدون اسم.
نعم،
بدون اسم، بس
بدون اسم، لو أعطيك إيميل تبه تبكي أنت هنا، ماذا فعلوا به؟ وهي تركت طبعا المذهب واهتدى بحمد الله، ويوميا في برنامج يهتدوا الناس. الآن أنا جاي هنا اهتدى واحدة، ويقول أنا باسم إمام الزمان، هو من زلزلة بام، من بنات اللي مات أبوه وأمه في بام من عدة سنوات، أخذوه بعدين المهم باسم إمام الزمان، قالوا إمام الزمان نحن من الجنود، وقال لنا يحتاج إلى جنود، يعني مش تزوجوها، عملوا متعة، بعدين جابوا له ولد وجاءوا يأخذوا الولد منه.
ما فهمت، تأخذ امرأة ولا رجل؟
من حرس الثورة.
رجل ولا امرأة؟ أخذوا رجلا
امرأة؟ لا، أخذوا بنت عمرها 12 سنة 13 سنة كذا، من بنات التي مات آباهم أمهاتهم في زلزلة بام،
في زلزال بام،
من زلزال بام. بام في محافظة كرمان. بعدين قالوا جاءوا نحن من بين البنات اليتيمات، اختاروا 5 بنات أجمل من الجميع.
من هم اللي اختاروا؟
الحرس الثورة، هم في إيران يسمونه.
طيب يترك هذا الموضوع لأنه حيشوف.
في إيران يسمونهم الجنود المجهولين لإمام الزمان. الشاهد ليس هنا، الشاهد أنه قالوا لنا صلوا بغير باتجاه الحسين، لا تصلوا باتجاه القبلة. بنات أخريات من كلية الإلهيات في طهران أخذوهم إلى مكة المكرمة ولم يتركوهم صلاة المسجد إلى الحرم، هم باتصال معي الآن يقولوا نحن بأمرنا كنا نشتاق نذهب إلى الحرم نصلي هنا، كانوا يعملوا معنا متعة هنا ولكن ما يتركون، يقول هذا حرم يد الوهابيين حتى نحرره، ولكن المهم ذهبنا بعيد.
قد يكون هذا إنسان متطرف مثلا أو
لا 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 لا،
إنسان متطرف خارج على
نهج الدولة،
على مذهب،
لا نهج الدولة
أو على أقوال العلماء،
لا نهج الدولة، المهم هذا النهج نهج الآن معمول به في داخل
أنا ابن البايب. هم لماذا إذا هؤلاء النسوة لماذا يذهبنا إلى مكة لم يكن يذهبنا للصلاة في الحرم؟
لا ذهبنا
للعمرة،
للطواف، للعمرة ذهبنا. أيوة. أخذ هنا شو نحن نبتعد أمام الموضوع.
أنت يعني
أنت سألتني هم لأنه يأخذوا 30-40 بنت، 30-40 بنت، شيخ واحد يأخذ شيخ شيخين 3-4-5 شيخ وغير الشيخ، زواج متعة، زواج متعة، نكاح مؤقت، يفعلوا بهم ما يشون لأنه محرم. طيب، ولكن هي تقول، هي تبكي وتقول هاي كلام أنه ما كانوا يتركونا نصلي في الحرام، بس نحن أخذون المتعة هناك. المهم هذا الباب واسع، خلينا نرجع لموضوعنا.
موضوع انت الان تدخل في هذه التفريعات، انا افضل ان لا تدخل فيها، لانها
انت سالتني يا شيخ.
انا ما سالتك انت، انا دخلت، انا اوقفتك، انا حاولت ان اخفي، اقول لك ربما كنت تتحدث عن السجود انت. ما أدري كيف وصلت موضوع السجود.
لا السجدة لغير الله والسجدة لغير القبلة، السجدة للبشر والسجدة إلى قبر الحسين.
وفيها تأويل ديني في الأولى قلت هم
أفتوا. هو دين كله تأويل.
لا لا قصدي هم أنت تقول حسب علمك أن هناك علماء أفتوا.
نعم نعم نعم. منذ زمن الصفوية إلى الآن.
بجواز السجود لل.
بجواز السجود للقبر. لغير الله وبجواز السجود للقبر بسواج سجود قبر الحسين. الآن أنا عندي فتاوى هنا موجود عندي. الآن فتاوى المجلسي عندي.
المجلسي هو أفتى.
مجلسي أفتى بذلك. يا شيخ انا اعرف هؤلاء الناس ليش نسميهم اصابات.
لا 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 دقيقه خلينا احنا خلينا في الراي والراي الاخر خلينا في الراي والراي الاخر نترك الالقاب طيب. خلي كل المشاهدين احرار
ماشي.
في التسميه نحكي عن علماء واراء.
نعم
انا اقول الاراء اللي ذكرتها بعضها جديده علي ما اعرف
لا شك مثل ما كانت جديده علي قبل 5 سنوات.
طيب دقيقه
كثير من الاشياء
7 سنوات
والله 7 سنوات والله الهمت وهبت.
لا 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 تشهد علي هكذا. لا تشهد علي
والله الشيعة قالوا مستقله وهابيه قالت ناصميه.
لا هو انا
عفوا مش الشيعة عفوا مش الشيعة شيعة اخواننا هؤلاء الاصابات.
لا لا بعض المتشددين نحن
بعض المشددين ما شي بعض المشددين يعني خلينا نستعمل هذا بعض المشددين
نحن بعض المتشددين اما منبر الاجتهاد ان شاء الله وللتجديد والتسامح.
نعم
فهذه سوف أسأل فيها من هنا إلى غد إن شاء الله. أنا سأسأل عن موضوع السجود
للقبر موجود
زيادة
بالرقم والصفة
سأبحث فيها سأبحث فيها زيادة وربما أسأل إذا كان في بعض الإخوان أو يسمعوني ينورني أيضا بأراء في هذا الموضوع واجتهادات فيها حتى وأيضا بموضوع المتعة في موضوع المعتمرات وهل هو ذاك الوقت المناسب أم لا. هذه أمور نبحث فيها
تحتاج حلقات.
أنا أبحث عن أجوبة إن شاء الله. أريد أطلب ممن يساعدني ممن يسمعني ولديه فرصة للإجابة أرجو أن يبلغني بذلك. أنا كنت في العمرة قبل أقل من شهر.
نعم الله يتقبل.
من صالح الأعمال أذكرها مش للمباهات بالعمرة لكن لاحظت أنني كنت أرى العديد من الأخوات المسلمات الإيرانيات.
نعم.
لأنه كانت في مواكب كثيرة من وفي كل أنا كنت أراهم في الحرم يعني بعد صلاة العشاء مثلا أنا اعتمرت بعد العشاء.
نعم.
بساعتين تقريبا كنت أرى في صحن المسجد الحرام جم قريب من الكعبة يعني في الدائرة المحيطة في صحن المسجد الدائرة المحيطة بالكعبة
بالمطاف
أرى مثلا مجموعة من الأخوات الإيرانيات من اللباس وأرى في الوسط عالم دين رجل عالم دين هناك هو يتحدث إليهن أو هو يدعو وهن يعني يرددن الدعاء خلفه. فأنا فهمت أن هذا ربما مرشد ديني هو مرشد ديني للوفد القادم لهؤلاء الأخوات المعتمرات. كذلك في المدينة المنورة
مرشديني ومحرم بنفس الوقت مرشديني ومحرم
هو يعتبر محرم لهم.
لا يعتبر ياما الأخت متى كيف يجيب 30-40 مرأة 30-40 مرأة النساء إذا كان مرأة عازبة أما إذا كان مرأة متزوجة الرجل يطلق زوجته مؤقتا وهو يعتقد يأخذ عليهم يجيب.
لا ما أظن
يا
دكتور أبو
البشر شو يا رب كيف بدي أثبت هذا؟ هذا معمول به مثل ما أنا أقول لو أفضح لك أسرار الآن تغلق كل شيء على وجهي يا شيخ. فنادق دبي مليانة من
لا 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 لا
طيب خلاص انتهينا.
دقيقة بالنسبة لدبي هذه لحظة في دبي فيها إذا أنت تقصد موضوع هذه الأمور دي فيها نساء من جنسيات مختلفة.
لا
سلام أنا ما بحكي عن دبي لا نغضب
عن دبي مش عن دبي إيرانيات تحتل مكان الروسيات
لا لا
ولكن بفتوى دينية.
لا لا دقيقة بس أرجوك هذا
طبعا هذا يمزق كبدي بنات بلدي هكذا بسبب هذه الفتاوى.
لا لا أنا متأكد أنا سمعت أن الإيرانيات ما عندهم دخل بهالعلاقة دي نهائيا. وعلى كل حال اسمعني أنا دبي ما زرتها من فترة ما عندي خبر في هالموضوع وأعرف أن الأمر هذا حساس.
لا نرجع للكعبة نحن هنا مشكلة دينية.
أنا فقط
أن هؤلاء يأتون هنا بفتوى ديني
بس أنا
واحد يأخذ 30-40
أنا الذي رأيته عالم دين
أين؟
يدعو يعني يرشد هؤلاء النسوة إلى دينهم.
كيف أتى بهن هذا العالم الدين اللي جاء أتى بهن كيف أتى بهن 30-40-50 واحد
واحدة ما أدري يعني.
أنا هذا بلدي يا شيخ أنا أعرف جيدا أنا كنت هناك قبل.
طب هو ما يقدر يجون لوحدهم يعني بدون يعني قصدي
ممنوع
في الجواز عنده.
لا قانونا ممنوع أولا
السعودية تشترط
السعودية تشترط محرم وبنفس الوقت حتى في إيران قانونا ممنوع بدون محرم قانونا ممنوع ولا هذه الطريقة.
طب قد يكون هو محرم لواحدة فقط قد يكون هو
لا مش لواحد
أو ابن من بناته
والباقي كيف يجيوا 30 40 مره كيف. وبعدين هذا على فكره حتى ما نحمل النظام، هذا ليس من النظام، من قبل النظام كان موجود. لان مشكله في العقائد الدينيه، ليس مشكله في النظام السياسي في هي
موجود النظريه الدينيه في الموضوع.
اي نعم.
طيب انا اقول حاجه، يعني انا بالنسبه لموضوع دبي نعتبره
كان لاغي،
لاغي نعتبره لاغي. لكن بالنسبه لامر مكه قد يكون فيه اجتهاد ديني.
المهم بعينك،
انا رايت
ما رايته بعينك صدقني، ما لم تر بعيني لا تصدقني. أنت الذي ما تقوله أنت رأيت بعينك. أنا عندي صورهم الآن هنا. ها.
لا بلاش الصور.
ماشي. يعني هن في المطاف 30 40 شخص، عرفت كيف؟ 30 40 شخص، ومش كل من يعيش هناك يعرف هذا. كل من يعيش هناك يعرف ذلك، أنه النساء الإيرانيات 30 40 كل واحد منه.
لا لا بلاش صور، لا 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 لا, لا, لا تظهر صور.
ما أظهر الصور، أقول لك صور هنا. صور هنا.
طيب هذه
لو أعرض لك الصور هنا، هذه الصور، بعض هذه الصور. طيب. ستصدقني لو صورت لك يقول لا إله إلا علي، لا إله إلا زهرة، لا إله إلا فاطمة، تصدقني أم لا؟
لا أصدق.
يعني هات تسمع هاي صورة هنا.
قد يكون هم ما قصدوا من هذا الكلام، أو قد يكون خطأ باللغة.
أول ما تشاء كما كنت تؤول قبل 7 سنوات، وهذا من حسن ظنك بإخوانك، لأنك أنت لا تعيش معهم، ولكن أنا أعيش معهم، وأنا أحبهم وأشفق عليهم أكثر، لأن بلدي محترق قبل الجميع، بلدي محترق وهذه الآراء الهدامة. أنا كل نعود للشيخ محمد عبد الوهاب الذي كان يعاني من نفس شبيه بهذه الأعمى في بلده وطهرها بحمد الله تعالى. طيب ونور التوحيد خرج من النجد.
طيب أنا أقول لكل من يسمعني وله اهتمام بهذا الأمر، أنا دفعت بما أستطيع. أنا ظني أن هذا عالم دين يرشد هؤلاء الأخوات إلى الأمور العلمية، ما عندي خبرة في حكاية المتعة وفي الأمور الثانية، ما عندي خبر نهائيا.
ماك خبر
ماك حق. وأيضا ولا في أنه في مدن أخرى قد يكون، إذا في تقريبا في كل البلدان قد تجد بعض النساء يعني يشتغلن في هذه الصناعة القديمة دي، لكن إحنا نشوفون الآن رجال ونسوان، وهذا برنامج محافظ ما نتكلم في هالموضوع. فهذا لا يخص إيران لوحدها، فيما يخص دبي يخص أي شعوب كلها تلاقي فيها يعني جانب سيء من هذه الناحية، فليس متعلقا ببلد. أنا طبعا أحب إيران، بلد الدكتور البلوشي، أحب إيران وأحب الشعب الإيراني، وأعرف قيمته في التاريخ وموقعه في الحضارة الإسلامية والإنسانية. وكتونسي يعني بشكل عام، إحنا التوانسة نعرف فضل الإيرانيين في تدوين سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
لما كان دور صنية
علماء الإيرانيين،
لما تغيرت أصبح من زين الأمم.
أكمل بس. فأنا أحب إيران وأحترم إيران وأبجل إيران. أرجو ممن له دراية بهذه الموضوعات التي ذكرت في العشر دقائق الماضية أو الربع ساعة أن ينورني أنا، يبعث لي إيميل، رسالة، تليفون، وأعد أنا بتنوير السادة المشاهدين في الحلقة. وإذا جاء السيد الشيرازي أو من يمثله كانت الفرصة مو فورية لتنوير الناس في الموضوع. وإذا ثبت أن الدكتور البلوشي مصيب فيما قال صادق، وأن هذا موجود، فأنا ربما قد يكون هذا مبرر للسلطات في إيران والسلطات في المملكة العربية السعودية للنظر في الموضوع. يعني قد يكون في تنسيق على مستوى الدولتين، الحكومتين السعودية والإيرانية، لربما ضمان ظروف أفضل للمعتمرات الإيرانيات لأداء الشعيرة بدون أي ربما يكون تحت أي ضغوط.
الدولة الإيرانية تتبنى هذه الأمور، الدولة السعودية ماذا تستطيع تفعل؟
أنا كنت أعرف أن الحكومة نفسها ما كانت تشجع زواج المتعة، هذا الزواج المؤقت، ظنيتها لا تشجعه.
لا، منذ الرفسنجاني كان في رئيس مجلس الشورى إلى الآن، هم يقولون نحن نفتخر بهذا. مليون إنسان قتل في الحرب، بناتهم أمان. أنا عندي صور مبكية.
أنا على كل حال نعرف أنه في تيار كثير معاصر، يعني تيار من إخوة والأصدقاء والعلماء الشيعة لا يشجع على هذا، يعني أو لديه يعني تأويل بحيث يضيق استخدام هذا الموضوع ويحفظ حقوق المرأة بشكل كامل. إنما أنا يا أخوان ما أقدرش أكون يعني بصراحة شديدة، يعني نحاول نأدي الدور، لكن ما أستطيع أكون مرجع في الفقه الشيعي لأنني لست مرجع في الفقه الشيعي.
هل أنتم تعرفون؟
فأنا أريد أرجوكم، يعني من لديه دراية؟ إحنا أخوان، أبو البلوشي إيراني، وهذا يحكي عن أهله، هو قال هو أحرص عليهم مني.
لا شك.
فنحن نتكلم كأخوان كأصدقاء، نبحث عن الحقيقة. لو أن كاهنا دينيا مسيحيا أو يهوديا وكان معي هنا رباي وتنبالغ وسمعت أنه مثلا عنده تأويل ديني في التعامل مع النساء مشابه، كنت ناقشته، بس يكون هو موجود معي. فهذا أمر عام، ليس أمرا مستهدف به لا مذهب ولا طائفة ولا ملة ولا دولة ولا جماعة ولا حاجة. نناقشه ونوروني باللي عندكم عشان نبثه إن شاء الله في حلقة.
جزاك الله خير.
السؤال كان من مركز الأبحاث العقائدية، أن محمد بن عبد الوهاب ما هو مستواه العلمي؟
مش ايوه مش
على اي حد وصل في دراساته الدينيه وما علاقته بالجاسوس البريطاني هامفر؟
جيد. ولما تحقق الشيخ معرفه التوحيد ونواقضه وما كان وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضله صار ينكر هذه الاشياء واستحسن الناس ما يقول، لكنه لم ينهى ما فعل الجاهلون ولم يزيلوا ما احدث المبتدعون. هنا توجه الشيخ رحمه الله للرحلة في طلب العلم للتصلح بسلاح ماض قاطع. يبدو الشيخ من البداية شخصيته شخصية إسلامية، شخصية جادة، مثل واحد كألف وألف كأف، هو من هذا الواحد كألف. وإنكار الشيخ لهذه الأمور الشائعة في المجتمع كما نحن ننكر اليوم كتلاميذ له جعلته في مواجهة للمعارضة من علماء السوء، من الذين يتاجرون بالقبور وبالبدع وبعقول عوام الناس.
ما معنى يتاجرون بالقبور قصدك؟
عباد القبور في كل مكان.
لا لا، انت قلت يتاجرون بالقبور، من هم يعني قصدك؟ الذين يقفون على الأضرحة ويأخذون الأموال من الزوار ماذا؟
أي قبر الآن مضر للمال أكثر من بئر بترول؟
كيف؟
قبر إمام الرضا الآن، قبر الخميني الآن، قبور المنصوب لآل البيت الآن،
البدوي الحسين في سيد رفيسة في مصر،
في العالم السني أخف نفس الشيء.
موجود، أنا سمعت موجودة من الدكتور عبد الصبور شاهين تذكر من ناحية قال وجد أموال كثير.
هذا لا شك، ولكن من ناحية تجارية أخف، هو سيء جدا حتى في أفغانستان، في باكستان، في كل مكان. ولكن في المناطق اللي فيها إخواننا الشيعة هذه الأمور تتبناها طبقة رجال الدين، وهم يعيشون على هذا المال. تصور حتى شاه إيران كان يأخذ فلوس من إمام الرضا. الآن أكثر أراضي مشهد باسم قبر إمام الرضا.
يعني معنى تقصد أن الزائر يدفع المال للقبر؟
الزائر يدفع غير، هو لما هم جعلوا من فكرة دينية أن الزائر جاي يريد يكفر معاصيه، إيش يعمل؟ بالفلوس، يحط فلوسه هنا
يرمي في القبر، يرميها في القبر.
يوميا يجمع كذا كذا كيس من المال يوميا.
انا اعرف هذا في الدول السنيه، حتى انا اعرف الدول السنيه هذا ايضا يحصل. يعني عندما يكون قبر مشهور ياتي أيوة. الناس فيرمون الاموال أيوة. هناك. والدكتور عبد الصبور شاهين حدثني انه دخل مره عند احد المحاسبين في قبر مشهور في القاهره وقال انه وجد مبالغ طائله من المال، كان عائد يوم واحد.
وفي الدول الشيعيه اضرب هذا الى 100.
يعني هو إذن هذا أمر عام عند السنة الشيعة، الذين فأنت تقول الذين يستفيدون مالياً من القبور.
أي نعم.
اعترضوا عليه. كمل حديثك نعم. وباختصار لأنني أريد أن ندخل معنا ضيفنا الثاني في الحلقة.
جيد. أنا طيب خلي رحلاته العلمية يتكلم ضيفنا، أنا أرجع إلى المهامفر ومهامفر وهي شغلة.
علاقته بالجاسوس البريطاني هامفر.
أولاً هامفر.
بريطاني مش أمريكي.
أولاً هامفر، ابحثوا قرن ثلاث القرون الأخيرة. لا تجدون شخص اسمه هامفر، لا انجليزي ولا فرنسي ولا اوروبي. واعجب من هذا الكتاب اللي يظهر والله اعلم من كلام شيرازي، ليس من كلام هامفر ولا غير هامفر.
من هو؟
ما كتب باسم مذكرات هامفر. لا يوجد شخص في اوروبا اسمه هامفر، هذا واحد. ثانيا الكلام، المستوى الكلام كما ثبتنا ان كتب التيجاني ليس له. هذا
هو قال هي له عشان
هو قال يقول
هي، بس احنا ما ندخل انا غائبين في الحوار. لاحظ شيء،
اتكلم
المستخرجي بس لاحظ شيء انك عندما تذكر غائبين في الحوار في اشكال، لان
احنا مثال مجرد. هذا مجرد مثال.
طيب نحن الان الدكتور التيجاني قال الكتاب كتابه
ولماذا ما صار يدافع عن كتابي؟
دقي هو يرى انه دافع، هو
يرى انه دافع وانتصر. ما دافع ما يعرف يشوف في كتابي،
هو يرى انه دافع وانتصر.
ماشي نرجع لهامفر.
هامفر
والله اعلم الأسلوب الكتابة كتابة شيرازي.
من شيرازي قصدك؟
آيت الله شيرازي
الذي دعوناه؟
لا واحد ثاني مرجع الآلة صاحب الكتاب
حي متوفى.
متوفى أخيرا توفى
رحمه الله. أوكي.
من عدة سنوات. نعم. طيب وأنت
تتوقع أنه قد يكون هو كتب الكتاب يعني؟
هكذا أتوقع. ثانيا من افترى على الصحابة ومن كان دينه 19 عقائده الدينية تقية، من كتب الشبهاي بيشاور ليالي بيشاور، ومن كتب المراجعات مختلقا، كل هاي كتب مختلقة، فلما لا يكتب مذكرة هامفر؟
إذا أنت رأيك أن هذه أمر مختلق؟
مختلق 100%.
طيب
لأنه لا يوجد رجل بهذا الاسم أولا، وثانيا لماذا هذا الكتاب توزعه السفارات الإيرانية لمستوى العالم منذ 29 سنة إلى يومنا هذا؟
كتاب اسمه شو؟ مذكرات
هامفري. مذكرات هامفري. طيب صغير. أنا أعطيت هذا الكتاب لواحد من أساتذة من ألد أعداء الوهابية.
وين؟ في إيران ولا هنا؟
لا في سوريا لما كنت أدرس في سوريا. وأخذت من السفارة الإيرانية أعطيته إياه. اسمه دكتور أستاذنا دكتور.
بلاش
لا رجل فاضل رجل محترم.
أنا عارف وما نترك الاسم كويس.
بس ضروري أذكر اسمه لأنه هو رجل مشهور بالعالم الإسلامي دكتور سيد رمضان البوطي.
أيوة.
رأى هذا الكتاب قال لي أنا بحثت خلال قرنين ثلاثة قرون من الزمن لم أجد اسم رجل اسمه هامفري. من وين جاب هذا الكتاب؟ يعني الرجل ضد الوهابية ويتكلم هذا الكلام من إنصافي هذا. الكتاب مختلق. ثانيا وهابية محمد المدر الوهاب جاسوس بريطاني وما أدري إيش. ليش بريطانيا ضد الوهابية منذ اختلق إلى يومنا هذا؟ وبنفس الوقت بريطانيا وغير بريطانيا جعلوا خميني طلعوا من سرداب تبع العراق وإذاعة بي بي سي جعلته النجم في العالم ثم أعطوه إيران وأسقطوا العراق وأسقطوا أفغانستان. إذا كان بريطانيا هكذا بريطانيا هل يخدم أصدقائه ولا أعدائه؟
طبعا في النقطة هذه سيد الخميني زعيم سياسي كبير وعتقل وطرد وحوصر وواجه حكومته وضح الناس معه. يعني بريطانيا لم تصنعه زعيما، هو صنعه شعبه الذي ما زال متمسك.
من الذي صعده؟
هو بكفاحه وكفاح مساعديه. طبعا كان تيار سياسي كبير يعني شارك فيه يساريون وسنة وشيعة وشارك فيه كل المتضررين من حكم الشيعة.
من الذي جعله نجما في العالم؟ أعطيك مثال.
أنا أعطيك أي زعيم سياسي يقول ثورة ضد حكومة بلده سيصبح نجما في الساحة. أي زعيم؟
لا هاي نحن جينا هنا 12 سنة.
أنت لم تنجح في الإطاحة بحكم الشيعة.
لا من الذي ساعده؟ أنا 12 سنة هنا إلى الآن بي بي سي لم يرضى يتحاور معي. خميني خرج من فرنسا إلى إيران، الجو أغلقوه ولا يقلق إلا للرؤساء جمهور أمريكا فقط. خميني لما نذا
دكتور بلوشي
من الذي حيد
شاء؟ لأن الخميني كان يواجه الشاه الذي هو زعيم دولة مهمة في المنطقة وأطاح به. يعني تحبه أو تكرهه،
لماذا أطاح
به؟ توافقه أو تعارضه؟
لأن
ملايين الإيرانيين خرجوا في الشوارع
ماشي
وتصدوا ليه.
من الذي أخرجهم؟
الخميني.
لا إيش الخميني؟ خميني نفسه من أخرجه.
الخميني هو تيار كامل، تيار من
الشتات.
نعود لهذا الموضوع لاحقا، نعود لموضوع لاحقا، خلينا نرجع لموضوع الأصلي ونعود لهذا الموضوع لاحقا وننتقل إلى الدكتور محمد السعيد. يا دكتور محمد السعيد سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في مركز السيد
حياكم الله دكتور الهاشمي وحيا الله أبا المنتصر.
حياكم الله شيخنا، يا مرحبا
جميع المشاهدين الكرام في كل أنحاء الدنيا.
دكتور محمد، يعني متى آخر مرة صليت في الحرم؟
أمس.
أنا حكيت اللي شفته قبل أنا، لأني قابلتك قبل لما كنت في
نعم.
في العمر قبل 10 أيام وأنا مش عارف نسيت أو أسبوعين أظن. أنا قلت الآن في سياق الحديث في موضوع التجمعات النسوية الإيرانية، أنت الظاهرة هذه شفتها ولا احتمال أنا كنت مخطئ وحصل لي التباس واشتباه؟
لا لا ظاهرة رأيتها، يعني لا أعرف الحقيقة عن خفايا الأمور وبواطنها، هذه أمور لا أعرفها. الظاهر لي أن رجل معمم يسير ومعه نساء وأحيانا رجل وامرأته، يعني أمور ربما تكون طبيعية الإنسان إذا لم يعلم بخفايا الأمور. الدكتور بلوشي كأن عنده علم من مراسلات خاصة به، أما نحن فلا ندعي علم الغيب، والظاهر علينا حسن الظن بالمسلمين. ونقول إن الإمام مالك حتى من أئمة أهل السنة أيضا كان يجيز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين الهداية والسداد والصلاح.
آمين.
أريد أن أكمل من حيث انتهيتم ثم أعود إلى علم محمد بن عبد الوهاب حتى يكون الحديث متصلا.
طبعا دكتور محمد، الحديث هو له علاقة بما جاء في موقع مركز الأبحاث العقائدية من مراكز السيد السيستاني.
نعم.
عن شخصية محمد بن عبد الوهاب، قيل من هو محمد عبد الوهاب، ما هو مستواه العلمي، وإلى أي حد وصل في دراسته الدينية، وما علاقة مستر هامفري الجاسوس البريطاني به، وبالتالي ما هي علاقة بريطانيا بذلك كله، ويتفرع عليه علاقته بمحمد بن سعود مؤسس المملكة العربية السعودية ودور بريطانيا في ذلك. تفضل.
نعم، الجواب الحقيقة طويل، لعلي أستطيع أن أستوفيه أو أستوفي بعضه. أبدأ بهانفر لأنكم توقفتم عنده، فأقول بالنسبة لهانفر أنا بحثت بحثا شخصيا في الموسوعات البريطانية باللغة الإنجليزية لأبحث عن هذه الشخصية. طبعا لم يساعدني أن مكتوب مستر هانفر، لا يوجد أحد اسم مستر هانفر، لابد له اسم أول وثاني يعني، لكن يوجد هذا اللقب. بحثنا في هذا اللقب، لم نجد مسجل في الموسوعات البريطانية شخص جاسوس أو مندوب بريطاني أو هكذا باسم هانفر على مدى 300 سنة. لكن هناك ملاحظة يعني أنا أتعجب منها، الكذب واضح من بداية الكتاب، وأنا أبرهن للجميع محل موطن الكذب في هذا الكتاب. يقول
إيش هو الكتاب؟
المؤلف المدعوم
من أي كتاب تقرأ؟
مذكرات
من
هانفر.
كتاب هانفر.
إيش اسم الكتاب؟ أعطينا عنوان تدقيق كذا عشان نفهم.
كتاب هانفر، مذكرات مستر هانفر.
أوكي.
نعم. يقول أوفدتني وزارة المستعمرات عام 1710 إلى كل من مصر والعراق وطهران والحجاز لأجمع المعلومات الكافية التي تعزز سبل تمزيقنا للمسلمين ونشر السيطرة على بلاد الإسلام. وبعث في نفس الوقت 9 آخرون من خيرة الموظفين لدى الوزارة ممن تكتمل فيهم الحيوية والنشاط والتحمس لسيطرة الحكومة على سائر الأجزاء للإمبراطورية العثمانية وسائر بلاد المسلمين، وقد زودتنا الوزارة بالمال الكافي والخرائط الممكنة وأسماء الحكام والعلماء ورؤساء القبائل إلى آخره. أنا أريد أن أقف مع الجميع عند أوفدتني وزارة المستعمرات عام 1710. تلاحظون التاريخ؟
أيوة.
في عام 1710 لم تتأسس وزارة للمستعمرات في بريطانيا أصلا. أول موظف وجدته في بحثي بالوثائق عمل بوظيفة مدير مستعمرات، كان عام 1772 مديرا لمستعمرة الهند، وهذا قبل أن مدير الاستعمار المستعمرات في الهند، قبل استعمار الهند بالكامل. ف1710 كانت فترة ما يسمونها حرب السبع سنوات في بريطانيا، وكانت بريطانيا مشغولة في حروبها في أمريكا في ما يسمى الآن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم تبدأ مرحلة الاستعمار الشرقي عند بريطانيا. إذن بقي على تأسيس ما يشبه أن يكون وزارة مستعمرات بريطانية في 62 عام. يعني هذا الكتاب يقول، أنا أقول إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني لا تجعل الكذبة تبدو من أول الكتاب، من بداية الكتاب تبدو الكذبة. ثم يعني لا أعتقد أن المفكرين والكتاب الذين يكتبون وينشرون يعني يعزب عن بالهم أن هذا الكتاب يتضح فيه التزييف في جميع أجزائه، يتضح فيه التزييف. يعني تجد أن المؤلف يقول وإننا نعلم أن الإسلام لن تنقسم عراه ولن تنفصم حتى نضع، يعني هذا الكلام كلام، هذا الكلام يقوله جاسوس بريطاني، أننا لن نفصم عرى الإسلام حتى نشتته، هو هذا الكلام طريقة إسلامية في الكتابة. الأمر الثاني يعني ولنفرض سلمنا جدلا أن هذا الرجل صحيح، فلنسلم جدلا وليس حقيقة، لأن الكذب يظهر من بداية الكتاب، أولا عدم وجود مؤلف، ثانيا الحقيقة التاريخية الباطلة من أول الأسطر في الكتاب في سرد القصة. نقول فلنسلم جدلا أن هذا الكتاب صحيح. الرجل في مذكراته يقول إنني حفظت القرآن، تعلمت اللغة العربية وحفظت القرآن وحفظت الحديث لأجل أن أخدع المسلمين. يعني هذا الرجل على فرض صحة نسبة الكتاب إليه يشير إلى نفسه ويقول أنا رجل كذاب، أنا رجل كذوب، أزور على الناس وأدلس على الناس وأخدع الناس، مهمتي هي الخديعة ومهمتي هي التزوير. إذا كان الرجل يقول عن نفسه أنا كذاب، فكيف الآن تصدقونه في تشويه شخصية مثل محمد بن عبد الوهاب؟ قد يكون هذا الرجل على طريقتكم في الفهم، قد يكون هذا الرجل ألف الكتاب لتشويه صورة محمد بن عبد الوهاب أمام الناس، لأنه رأى أنه سيعيد المسلمين إلى طريقتهم الأولى، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة الفاتحين الذين توقف فتح الدنيا بعدهم. الدنيا وصلت في عهد الصحابة وأتباع الصحابة رضي الله عنهم إلى سهل تورب، إلى سهل بواتيه جنوب باريس، ووصلت في عهد أتباع الصحابة رضي الله عنهم إلى الصين. يقول هذه العقيدة النقية يريد أن يصل محمد بن عبد الوهاب بالمسلمين إليها، يدعوهم إلى الرجوع إليها، إلى الابتعاد الكامل العظيم عن جميع المؤثرات التي دخلت عليها من جراء اختلاطها بالثقافات الأخرى، ومن جراء إهمالها ونسيانها كما كان الأمر في نجد التي كانت مهملة من جميع الدول التي تعاقبت على حكم العالم الإسلامي. إذن قصة هامفر قصة لا ينبغي الحقيقة لأناس يحترمون أنفسهم أن يستدلوا بها، وأنا أطلب من جميع المشاهدين أن لا يصدقوني. أنا أطلب من كل مشاهد أن يدخل على مواقع الإنترنت ويكتب هامفر بجميع سبيلينج الذي يعرفه، جميع الهجاء الذي يستطيع أن يكتب به، ويبحث هل سيستطيع أن يصل إلى شخصية هامفر هذا؟ إذن الكتاب عن مجهول. حتى المترجم يا دكتور محمد وأحبائي المشاهدين، المترجم الدكتور جيم حاء. جيم حاء ما معنى الدكتور جيم حاء؟ يعني لا المؤلف معروف ولا المترجم معروف. إذن ما هو الكتاب هذا؟ هذا الكتاب هذا عبارة عن قلة حياء. هذا الكتاب عبارة عن دلالة على أن هناك أناس وهت حجتهم وضعفت قوتهم لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يستدلوا إلا بالكذب، لا يستطيعون إلا أن يستدلوا بقلة الحياء. الحقيقة هي قلة أدب في منتهى من يستدل بهذا الكتاب الذي لا يصلح أن يكون مستندا لأي بحث، إنما هو رجل يخادع الباحثين ويخادع الأمة ويخادع المسلمين، ويريد أن يطفئ نور الله سبحانه وتعالى بفمه، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. القضية الأولى الحقيقة، وأنا بدأت بالقضية الثالثة، القضية الأولى وهي قضية علم محمد بن عبد الوهاب، يعني فيما يتعلق بالسؤال من هو محمد بن عبد الوهاب، هذا أعتقد أننا أجبنا عنه في تلخيص سيرته رحمه الله تعالى. أما مستواه العلمي فهو من العلماء الفحول، وهذا تتميما لما قاله أستاذي الدكتور أبو المنتصر البلوشي.
أنت أستاذ.
فهو من العلماء الفحول، وكتبه ورسائله توحي بمقدار علمه رحمه الله. سعة العلم أيها الإخوة الكرام لا تبدو فقط من كثرة الكتب أو بحجم الكتب. يعني صاحب، أنا قرأت الحقيقة الكلام الذي كتب في مركز الدراسات العقائدية، هذا الرجل يقيس سعة علم الرجال بحجم الكتب، يعني يريدون مثل الكتب التي 100 مجلد 200 مجلد 300 مجلد عبارة عن جمع. الحقيقة أن علم العالم يعرف بأمور، منها أولا إحاطة العالم بالنصوص الشرعية، إحاطة العالم بالنصوص الشرعية وقدرته على استحضارها وفهمها كما فهمها من نزلت هذه النصوص في زمانهم. من يقرأ في كتب محمد بن عبد الوهاب ورسائله يجد سرعة استحضاره للنصوص، سرعة استحضار النصوص، هذه سرعة استحضار النصوص هذه دلالة علم ودلالة فهم، ودقته في استخراج الفتوى الشرعية منها، وإحاطته بأقوال من تقدمه من العلماء، كل هذه الأمور ملحوظة بشكل متميز في كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكما ذكر الأخ أبو المنتصر، يعني شهادة والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب شهادة كافية، مع أن المحرر في مركز الدراسات العقائدية كان يستدل بوالده على ضعف مستوى محمد بن عبد الوهاب، وها هو الوالد الذي استدل الكاتب به على ابنه، هو الذي يقول إنني استفدت منه كثيرا ولما يبلغ. أيضا يا أخي الكريم، فأنا
يا دكتور محمد
نعم
لو تكلم بس احتياطا حتى يعني أفصل شوية فيما يقوله. انتبهت لما أن هناك تفصيل في الاتهام هذا الذي وجهه مركز الأبحاث العقائدية.
نعم
أقرأها عليك وعلى المشاهدين بس حتى يعرف. نعم. وجهة النظر الأخرى، ثم إذا أردت تضيف شيء في جوابك تضيفه قبل أن يعني ندخل في طور يعني الجزء الثاني من هذه الحلقة. نعم. يقول: فقد ذكر، أما من هو محمد عبد الوهاب وما هو مستواه، فقد ذكر من أرخ له دراسته على يد أبيه وعلى يد عدة شيوخ في مدن مختلفة رحل إليها في مدة قصيرة لا مجال لذكر تفاصيلها هنا، ولكن باختصار ذكروا أن بداية دراسته كانت على يد والده، وبعد ذلك سافر إلى الحج والمدينة المنورة وهو في عمر صغير، ثم بعدها إلى عدة مدن أخرى إلى أن استقر في البصرة. يواصل مشاهدي الكرام موقع مركز الأبحاث العقائدية اللي هو من مراكز السيد السيستاني، يواصل الكلام ويقول: ومن المعلوم أن التحصيل العلمي يحتاج إلى وقت طويل واستقرار في أي مدينة يذهب إليها لطلب العلم، وهذا لم يفعله محمد بن عبد الوهاب، ولا فائدة في رد ذلك بالقول إنه كان يمتلك من النبوغ والذكاء ما يجعله يستغني عن ذلك، فإن أذكى الأذكياء في العالم احتاج إلى مدة من الزمن للدرس والتحصيل. ثم في البصرة ذكروا أنه درس على يد عدد من الشيوخ منهم المجموعي وعدد آخر لا يعرف أحد أسماءهم، وكذا لم يبينوا كيف كان يعيش في البصرة، ورجحوا أنه كان يعمل بالتجارة، ولا نعلم كيف كان يعمل بين التجارة يجمع بين التجارة والدراسة، وكذا قالوا إنه كان يعيش من ريع عائلته، وهذا كله نقلناه من المؤرخين المؤيدين له. يقول موقع السيد السيستاني هذا مركز الأبحاث العقائدية، ويواصل: وأما المخالفين هكذا مكتوب فحدث ولا حرج، فمذكرات مستر همفر مثلا تذكر أشياء عن محمد بن عبد الوهاب في البصرة، وعلاقة مستر همفر الجاسوس البريطاني به ما لا يذكره كتاب ومؤرخي، هكذا مكتوب المفروض يكون كتاب ومؤرخون، ما لا يذكره كتاب ومؤرخي الوهابية بحرف. ولا تقل، يقول موقع مركز الأبحاث العقائدية، لا تقل أن هذا كلام نقله فاسق مغرض عميل لبريطانيا وما إلى ذلك، فإن هذا الاعتراض قد يكون صحيحا لو لم تكن هناك أدلة على عدم وجود مصلحة لبريطانيا بنشر ذلك، ووجود قرائن على العكس تؤيد ضلوع بريطانيا في هذا الأمر من أول تأسيس الإمارة السعودية إلى أن سلمتها إلى يد أمريكا، وما في تاريخ نجد لعبد الله فيلبي يكفي الباحث عن الحق. هذا طال عمرك ما يقوله الإخوان في الناحية الشخصية. يقول مركز الأبحاث العقائدية: ثم يذكر المؤرخون عودته من البصرة وأنه عاد للدرس على يد والده مرة أخرى حتى وفاته، وفي الأثناء يذكرون خلافه مع والده. انظر كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره لدكتور عبد الله صالح القيسي، حيث قال ويقول ابن بشر أنه وقع بينه وبين أبيه كلام، وانظر كتاب فصل الخطاب في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأحمد نجيب حيث قال حتى وقع بينه وبين أبيه كلام. فالمؤرخون المؤيدون يعللون هذا الاختلاف بحيث يصب في صالح محمد بن عبد الوهاب على أي حال، هذا كلام مركز السيد السيستاني مركز الأبحاث العقائدية. وأما المخالفون فإنهم يقولون إن أباه أنكر عليه عقيدته كما أنكرها عليه غيره من العلماء، ومنهم أخوه سليمان، وكتابه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية أشهر من أن يذكر. هذا موجز مختصر جدا لنظرتنا لشخص محمد بن عبد الوهاب. انتهى كلام مركز الأبحاث العقائدية عن شخصية محمد بن عبد الوهاب. تفضل يا دكتور سعيد.
لو كان موجود هنا ما قال أكثر من هذا، أنت أنصفته.
أنا قريت بالنص كامل. تفضل يا طول العمر.
أقول إن المدة الحقيقة هو الآن استدل بالمدة، يقول المدة التي قضاها، يستدل هو بالمدة التي قضاها في طلب العلم والترحال وأنها قليلة وغير كافية. أقول هذا الكلام يدل على أن هذا المجيب في مركز الدراسات العقائدية لا يحرر جوابه، وذلك أن الشيخ رحمه الله درس على والده وعلماء بلده حتى بلغ 19 سنة حفظ فيها القرآن وكتب الحديث الأمهات وكتب متأخري مذهب أحمد. إذن من سن 12 أو من سن 10 حيث حفظ القرآن حتى 19 سنوات، ألا يستطيع أن يحصل فيها علما؟ يعني ويقول أن هذه المدة بسيطة وقليلة، والمعروف أن عددا من علماء السلف تهيأوا للعلم والفتوى في سن أقصر من ذلك. فمالك مثلا ابن أنس رحمه الله أفتى وهو بن 20 سنة، والشافعي جلس ليعلم الناس العربية وهو ابن 16 سنة، والنووي وابن تيمية والذهبي وغيرهم كلهم جلسوا للعلم في مثل هذا السن. بل أنا أكلمك عن أحد المعاصرين، أحد المعاصرين الشيخ مقتدى الصدر حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه. الشيخ مقتدى الصدر أول ما سمعنا به في كان يفتي ويخطب في المساجد ويشترك في السياسة اشتراكات عظيمة جدا بشكل كبير، وعمره 22 سنة. يعني يستكثرون على محمد بن عبد الوهاب الذي كان متفرغا ولا يستكثرون على مقتدى الصدر. طيب ننتقل من هؤلاء، نقول كلهم هؤلاء، نتكلم عن الرحلة. رحل هو في 19 أو في 20 رحل وأقام في المدينة والأحساء والبصرة، بلغت مدة إقامته بهذه المدن 9 سنوات على أقل تقدير، لأن بعض المؤرخين يقول أنه عاد من الرحلة سنة 44 وبعضهم يقول أنه عاد سنة 48. إذا قلنا على أقل التقديرات أنه سنة 44 رجع، إذن بقي في الرحلة في هذه المدن يطلب العلم 9 سنوات، يعني 9 سنوات يطلب العلم في بلده و 9 سنوات يطلب العلم في المناطق الأخرى في مراكز العلم. إذن 18 سنة يطلب العلم، 18 سنة عاما وهو يطلب العلم، ورجل شهد له بالنبوغ والذكاء ويطلب العلم على طريقة الأوائل، طريقة الأوائل الذين يجلسون للعلم من صلاة الفجر حتى يرتفع الضحى، ثم يقومون للعصر ويعودون بعد الظهر، والكل يعني يعرف طريقة الأوائل في الدرس والتحصيل والمراجعة. أما قوله يعني كيف كان يعيش في البصرة، الحقيقة أنا وكيف كان يعني يجمع بين التجارة وطلب العلم، طبعا هذا تعريض باتهام الشيخ. والعجيب كيف يبني الناس وأصحاب المراكز العقائدية أحكامهم في الرجال بأمثال هذا التعريض. علماء الأمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم وحتى عصرنا هذا كانوا يجمعون بين أعمالهم وطلب العلم. كيف كان جعفر الصادق مثلا يعيش في المدينة؟ كيف كان علي الرضا يعيش في بغداد وسامراء؟ كيف كان يعيش؟ يعني محمد بن عبد الوهاب تسأله كيف كان يعيش في البصرة، طيب أخبرني كيف كان علي الرضا يعيش. لا يمكن أن نقيم عالم ونبني أحكامنا عليه بهذا الأسلوب السيء المبني يعني على سوء الظن والأحكام المسبقة. الأدلة الحقيقة على يتكلم عن يقول أنه في كلامه هذا في آخره يقول أنه لا يستفيد من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا بريطانيا. طيب فلننظر إلى التاريخ وننظر هل استفادت
لا لحظة، الكلمة هذه ما وجدتها وين يعني؟
موجود عندك، يقول موجود في كلامه اقرأه.
نعم.
بعد هانفر يقول على فرضي، أنا الآن لا أستطيع استخراج من كثرة الأوراق عندي،
لو لم تكن هناك أدلة على عدم وجود مصلحة لبريطانيا بنشر ذلك ووجود قرائن على العكس تؤيد ضلوع بريطانيا في هذا الأمر من أول تأسيس الإمارة السعودية الآن سلمت اليد أمريكا، هذا ما يقوله المركز. نعم
نعم نعم، يقول أن بريطانيا لا هي المستفيدة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أين استفادت بريطانيا؟ أولا كما قلنا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظهرت قبل أن تلتفت بريطانيا إلى الشرق، وتكلمنا أنها ظهرت وبريطانيا مشغولة في حرب السنوات السبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن شركة الهند الشرقية تأسست اللي هي التي هي بداية تعامل أمريكا مع بداية تعامل بريطانيا مع الشرق، تأسست بعد ذلك بمئة عام. إذن نشأت هذه الإمارة قبل أن تلتفت بريطانيا إلى الشرق، فأين المصلحة التي تجدها بريطانيا هنا؟ الذي كان هناك موجود في الشرق هم البرتغاليون، وكانوا متضررين من وجود الدولة السعودية، لأن الدولة السعودية أخذت الموانئ التي كان يطمح إلى احتلالها البرتغاليون، وهي موانئ عمان والخليج العربي وموانئ شواطئ حضرموت جنوب اليمن.
طيب.
هذه الدولة السعودية الأولى أخذت هذه المناطق، فأين استفادة بريطانيا؟ أخبرني أو فليخبرني صاحب مركز الدراسات العقائدية على طول. الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة كانت بريطانيا مناهضة. صحيح أن بريطانيا تعاونت كما يقول فيلبي وكما يقول المؤرخون مع الملك عبد العزيز، لكنها لم تستفد منه شيئا. بل الملك عبد العزيز المعروف كما يروي محمد أسد في مذكراته وهو نمساوي ويحمل الجنسية الباكستانية وألف مؤلفه سنة 1954 أي بعد انتهاء علاقته بالملك عبد العزيز وبعد وفاة الملك عبد العزيز بسنوات طويلة وكان ممثلا متقاعدا من تمثيل الباكستان في الأمم المتحدة. ليس له مصلحة. تكلم عن أن بريطانيا كانت تدعم المناوئين للملك عبد العزيز وقد وقف هو بنفسه على هذه الفئات التي كانت تدعمها بريطانيا وذهب ووجد صناديق التي صناديق النقود الجديدة التي عليها علامة الملكة تريزا تعطى لهؤلاء المناوئين للملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز رحمه الله وهو طبعا نتكلم عنه لأنه يقول أن بريطانيا هي المستفيدة من الإمارة السعودية طول فتراتها. الملك عبد العزيز هو الحاكم المسلم الوحيد الذي دعم الدولة العثمانية ضد بريطانيا في حرب قناة السويس. طيب كل من شاء أو لم يشأ أو من لم يشأ فليقرأ مذكرات جمال باشا السفاح. أنا الذي سمي بالسفاح. جمال باشا.
طيب يا دكتور يا دكتور يا دكتور لحظة بس يا دكتور لحظة بس لحظة أتكرم ثانية. أعلمك وأعلم الدكتور عبد الرحيم زاد البلوشي أن الساعة الأولى من هذه الحلقة انتهت. الساعة الأولى من هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية من جولات برنامج الحوار الصريح عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قراءة معاصرة في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتهت، وضيفاها الدكتور عبد الرحيم زاد البلوشي لو تكرم ثاني ضيفاها الدكتور عبد الرحيم زاد البلوشي الداعية والباحث الإسلامي الإيراني والدكتور محمد السعيدي عضو الجمعية الفقهية السعودية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. طيب الآن مشاهدينا الكرام بعد أن انهينا الساعة الأولى يبدأ القسم الثاني. القسم الثاني هو لكم أنتم لاتصالاتكم لأسئلتكم لتعليقاتكم. فبرنامج تقسيم الوقت في هذا البرنامج معلن وهو ساعة للضيفين وساعة ثانية، مع أن هذا يعني يجعل البرنامج طويل لكن في ضغوط كثيرة واتصالات كثيرة، ساعة ثانية لاتصالات المشاهدين وأسئلتهم. فدكتور محمد احتفظ بالنقاط الإضافية ربما ندخلها في إطار سؤال أو أعطيك وقتا آخر إن شاء الله في بداية حصة بكرة للإضافة، وقبل أن ننتهي حصة اليوم إن شاء الله نقرأ يعني اعتراض آخر من اعتراضات مركز الأبحاث العقائدية.
موضوع بحاجة حتى دراسته العلمية مشايخه أيوة. موجود عندي كلها.
طيب خلينا نبدأ بالبعض اللي اتصلت معنا. الأخ الكريم عدي في قم في إيران على الخط، تفضل يا أخ عدي.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي إلى الأخ الهاشمي.
الله يحييك.
دكتور المنتصر أبو منتصر البلوشي وأخ محمد سعيد.
أهلا وسهلا.
أنا أدخل مباشرة على السؤال الأسئلة الذي أطرحها إذا ممكن الإجابة إليه.
أيوة.
من جهة سألة الأخ أبو منتصر البلوشي على الانهاض الذي الانقلاب الذي صار على الإيران بين خميني على بلده. أنا أسأل الأسئلة عندي أن السيد الخميني والسيستاني والباجيين القزويني أصالتهم منين؟ أي الخميني الإيراني أو السيستاني من الإيران أو لا؟ لا.
أحسن.
توجهت سؤالي؟
نعم نعم. سؤال جيد. سؤال رائع.
وشكرا.
يا أخ عدي. يا أخ عدي. نعم. ملي لحظة قبل ما تمشي، الله يخليك ويرضى عليك ويرحم والديك. بما أنك تكلمنا من قم، كم الساعة في قم دلوقتي في إيران حتى نعرف فارق الوقت؟ بس
3:30.
يا سلم. هو الثاني عندك ساعة عدي؟ يا عدي.
نعم.
كم الساعة في قم دلوقتي؟ كم الساعة في إيران؟
أبو الساعة ونص على ساعة الجرينيش.
طيب أوكي. السؤال الثاني بالنسبة لموضوع الحديث عن الفتيات اللواتي يذهبن إلى العمرة مع مشايخ مع رجال الدين، هل صحيح أن رجال الدين أو العلماء يعني إذا راحوا مع مجموعة من الفتيات يعني يشترط أن يتزوجن بهن متعة قبل السفر؟ كان هذا صح ولا غلط؟
حقيقة صح، بس أسئلة الذي إلى محمد السعيد الذي قال المالك هم كمان كان كذلك، بس هذول سيد مالك أشرف من هذول، هذول ما شريفين حبيبي.
انت يعني انا بسألك، انت عايش في ايران، انت حضرتك شيعي ولا لا؟ بس اذا اسمح لي بس حتى افهم.
انا مسلم، انا مسلم حبيبي.
طيب عزيزي الله يحفظك ويرعاك. هو القصة حكاية هذه موضوع
هذا لا مذهبك
ان مشايخ
هذا لا مذهبك مسلم.
دقيقة دقيقة دقي بس. هل صحيح ان هل صحيح الفكرة انت عايش في قم؟ يعني جد بتكلمنا من قم ولا من دولة تانية؟ بالله يكون معي صادق الله يرحم والدك.
لا انا صادق، بس اذا اكون صادق تقاطعني حبيبي، اذا اكون صادق تقاطعني.
انت من قم ولا مش من قم؟ اول حاجه هل انت من قم تتصل ام لا؟
لا ما حد الى حاجه يسمع اسمه عدي في قم حبيبي.
يعني انت من ايران تكلمنا ولا من دوله ثانيه؟
لا انا ايراني اتكلم من بلد ثانيه. جيت انا البارحه اتصلت معي تقاطعتني، استديت من جهة الشيطان في حاضر الخميني.
لا لا خلاص، إذا شوف أقول لك حاجة، اللي عنده دين صح ما يكذب وما يخدع وحتى ما يلعن. صدقني أنا حسب أقول لك كدارس دلوقتي، أنا درست الإسلام ما فيه الخديعة ولا فيه الكذب ولا فيه حتى هذا اللعن والطعن واللعن، ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف وأهل الطائف أذوه أيام الدعوة الأولى وامتنعوا عليه لما حاصر الطائف، قال لأحد الصحابة قال له يا رسول الله أدعو عليهم، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. اقرأ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه ما في لا الكذب ولا الخديعة ولا الغش. قال من غشنا فليس منا. أمس وقفتك لأنك لعنت إنسان طوالي بحديثك أو تعودت أن تقول كلمة قبيحة في بداية الحديث. بالعكس أنت إذا تعمل هكذا أنت حجة للإيرانيين، لأنك لو أنت موقفك صح لا تحتاج للخديعة والغش.
بس اليوم كان موقفه جيد ما
بس اعترف. أما في السين والجيم أنا أنت شكيت في الموضوع، في السين والجيم هو اعترف أنه غشني في المكان وغشني في الأمور، ما يصح.
مش بس سؤال عادي، سؤال عادي
يا شيخ أبو المنتصر. نحن دلوقتي في حوار عن الدين، تو احنا هذا حوار، أنا أقدم حوار مهني، برنامج مهني، لكن اللي عاوز يتكلم في الدين ينبغي أن يلتزم بأخلاق الدين،
صح،
بأن يقول الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
لا هو سؤال، هو هل سيستاني من سيستان، هل خميني من إيران، هذا هو السؤال.
نحن ما نتكلم في أنساب الرجال، نحن هم كل واحد مؤتمن على نسبه
تكلمنا
وعلى
مع
مصدره
مع نسب محمد بن عبد
الوهاب، يعني كل واحد مؤتمن على حياته وعلى مصدره. المهم يعني وعلى كل حال الناس بعلمهم وبعطائهم، ربنا عز وجل قال لما يجمع الناس يوم القيامة، هو قال مش أنا، قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل يأتي بعمله.
القصة مش بالنسب، القصة هناك خدعة منذ 100 سنة تدار منطقة بهذا الشكل. كيف رجل هندي يدير إيران؟ كيف رجل إيراني يدير العراق؟ هنا المشكلة. السؤال طيب. هذا
إذا هندي متألق وناجح، إذا هندي ذكي وشاطر،
نجحه ذات بي بي سي، نجحوا سياسة بريطانيا، نجحوا سياسة الغرب، نجحوا سياسة كارتر الذي أعلن ثورة من
كارتر غضر. أراد أن يحترم إرادة الشعوب، ولذلك وإلى اليوم يعيرونه في أمريكا لأنه
شعوب
قال أترك للشعب الإيراني.
شعوب أو غير الشعوب أحجار على رقة الشطرنج منذ 100 سنة.
كارتر دفع الثمن، وإلى اليوم في السياسة الأمريكية يقولون إن خطأه أنه احترم إرادة الشعب الإيراني. لكن نواصل حديثنا ونأخذ مكالمة ثانية. المكالمة الثانية إلى الأخ الكريم محمود ولا عبد القادر، من معنا؟ نور الدين. نور الدين في الجزائر، تفضل يا نور الدين. نور الدين،
طيب السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
حياك الله أخي.
مرحبا بك.
يا مرحبا، حياكم الله.
ارفع صوتك يا نور الدين.
يعني يا رحم الله علينا، نحبكم في الله شيخنا.
بارك الله فيك أخوي.
الله يبارك فيك. طيب يعني بالنسبة لكم اتصال، يعني غرض الاتصال حول ما يعرف بمذكرتهم، كم في دراسة حول هذا الكتاب؟
أنا لا
حول كتاب فرانكفورت قبل شهور. المعلومة لا يوجد كتاب واحد، بل هنا كتابين. الكتاب الأول اسمه مذكرات الجاسوس البريطاني فرانكفورت، الكتاب الثاني اسمه اعترافات الجاسوس الإنجليزي والبريطاني هذا. الكتاب الأول يعني من خلال دراسة، الكتاب الأول منهجه من الشيعي 12
فرق،
الكتاب الثاني منهجه صوفي من خلال عدة أمور، من بينها أنه يستدل من عدة كتب صوفية وغيرها، ويحكي عن عمر بن عالم قبوري، ويحكي عن الصوفي التي حاول الشيعي طعن فيها. بهذا هنا كتابين، الكتاب الأول هو كتاب مذكرات هنفر الكتاب الثاني هو كتاب اعترافات الجاسوس البريطاني عفوا. صراحة احنا يعني في الجزائر مذهبنا يعني المذهب الإيمان مالك. كنا دائما نسمع الوهابية من الوهابية محمد. يعني حتى لو لما كنا نعرف يعني في بداية البحث لما كنا نعرف حتى ما هو اسم الشيخ. أعرف فقط أن اسمه محمد بن عبد الوهاب أو محمد بن الوهاب أحد اسمين. يعني بعد دراسة يعني دراسة معمقة في هذا الكتاب قرأت يعني عدة مرات وسبب الدراسة أحد الجرائد الجزائرية قامت بنشر الكتاب الثاني والاسم الأول أشرت الاعترافات وليس المذكرات لأن هناك كتابين. والله الحمد ردت على الاثنين. طيب عندما قرأت للشيخ وجدت أن الشيخ عقيدة الشيخ توافق على عقيدة المالكية. يعني لا خلاف يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. إضافة إلى هذا الشيخ لم يكن مجسم لم يكن مكفر أن يتربى بالكتاب يجب أن أدرس كتب الشيخ.
طيب أخوي نور الدين أنا فهمت من كلامك أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب موافقة لعقيدة الإمام مالك وأن هناك كتابان في موضوع حنفر وأحدهما نزعته تقول أنت اثنى عشرية معادية لمذهب الشيخ وأخرى صوفية معادية لاتجاهه. هذا خلاصة ما قلته لكن صوتك لم يكن واضحا وضوحا تاما لكن يكفي هذا الذي اتهمت به وأعتذر منك لأن وصلة الهاتف لم تكن جيدة فالمعذرة منك أخي نور الدين. الله ينور عليك أنت وكل أهلنا الأحبة في الجزائر. أبو فيصل في السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام أخي أبو فيصل. شاركت مبارح في الحلقة ولا أبو
أي نعم بس عندي يعني سؤال أو سؤالين بس
باختصار لأن كثيرين يحبون يشاركون حتى نعطي نوزع الفرص.
أبشر حبيت تسأل ضيوفك بس لأن أنا من الناس عاديين يعني عند قبل ظهور محمد بن عبد الوهاب قبل دعوته هل في ناس كانوا مشهورين ومعروفين بالدعوة قبل وكيف الناس كانت عايشة يعني في ضلال لين ظهر محمد بن عبد الوهاب؟
طيب
يعني هل في دعاء قبل محمد عبد الوهاب معروفين ومشهورين الناس تمشي عليهم وتسمعهم ولا ما في احد بعد ما طلع الناس عرفت محمد وعرفت دعوته هل قبل محمد 100 سنه او 80 سنه او 70 سنه كيف الناس عايشه هل في دعاء هل في ناس هل في دوله هل
طيب واضح سؤال مهم بالله يسجله عندك يا اخي دكتور محمد السعيدي هذا سؤال مهم كيف كان الناس في الفتره التي سبقت ظهور محمد عبد الوهاب والفترة الأولى من شبابه يعني هو يعني حتى يعني 1703 ميلادية لحد 1740 و50 لحد ما هو أصبح يعني عنده موقع مؤثر علميا وسياسيا مش كيف كانت أوضاع الجزيرة العربية آنذاك والمنطقة اللي ظهر فيها هذا موضوع مهم وأحسن يساعدنا في فهم المسألة ونبدأ منه بكرة سجل عندك الدكتور فسجل عشان نبدأ به بكرة لأنه حيساهم هذا سؤال مهم جدا حيساهم مهم في جداً. شرح الموضوع والوصول إليه كيف كانت الأوضاع في الفترة التي ظهر فيها نجمه بدأه ينشط
أوضاع دينية في الجزيرة العربية
وحتى سياسية هل كانت في دولة قبله ما فيش حتى نعم
هذا بحلقة كاملة
مضبوط طيب شكرا أخي أبو فيصل الله يخليك ويبارك فيك نأخذ اتصال آخر من الأخ الكريم أبو غالب تفضل أبو غالب
ألو
تفضل أخي وعليك السلام
السلام عليكم
السلام ورحمة السلام الله وبركاته الله.
دكتور محمد
لأخ خالد في دبي
اي خالد الحواز من دبي دكتور محمد
تفضل يا خالد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله صدق الله العظيم احييك واحيي ضيوفك الكرام دكتور محمد ومساكم الله بخير صوت ان شاء الله مسموع
مسموع اهلا وسهلا الله يحييك
اما بعد يا دكتور محمد ما احوجنا اليوم قبل كل يوم الى تعاليم الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي التي هي تعاليم الاسلام الحنيف لحمايه البلاد والعباد يا دكتور محمد نحن في الأحواز أكثر من غيرنا نعرف ما هو تأثير الشوائب في العقيدة والتوحيد أنا ما أرد أجيب تعبير ثاني حتى لا تنزعج أنت
وتتأثر إذا تكلمت بتعبيرات جميلة أنت خليك ذكي فكر بالعقل إذا تكلمت بتعبيرات طيبة تعبيرات اللي قال عنها الدكتور بلوشي امبارح في موضوع بالكلمة الطيبة حتتكلم وإذا حبيت بس تتكلم كلام يعني بتحسب حقطعك طوالي وحتضيع منك الفرصة فأنت الخيار لديك
وهذا للجميع
وللجميع هذا لكل الناس يعني
ان شاء الله الشوائب في العقيده والتوحيد طبعا هي الفقر في الدنيا وضياع الاخره الا ما رحم ربي وطبعا هذا نتيجه الاحتلال اللي احنا فيه انا ما بدي اتكلم كثير عن موضوع اما عن الكتاب يعني نتمنى احنا تخصصون حلقه او حلقتين لمؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب يعني في كتاب كشف الشبهات هو يقول اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباده شوف التعابير، هذا التوحيد، هذا يعني هذه اللي هي الغايه الـ 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 الاسلام الحنيف اللي اجبيه. انا اسال اللي هم يعني الفريق الثاني، هل يدعو الامام محمد بن عبد الوهاب الى اللعن؟ هل يقول ان زياره القبور تعادل الف حجه؟ احنا اما عن مذكرات مستر همفر، انا قريته وكان عمره 12 سنه، ووزعت المخابرات الايرانيه في الاحواز، هم كانوا هذا يعني كعمل وقائي، احنا ما كنا نعرف محمد الامام محمد بن عبد الوهاب. وانا من بعد ما قريت هذا الكتاب رحت ابحث عن الامام محمد بن عبد الوهاب، وهنا اقول الفضل لهذا الكتيب الذي وزعت المخابرات الايرانيه الى وهو مذكرات مستر همفر.
الله اكبر.
فعلينا يعني علينا نعرف من مؤلفات الشخص، من كتابات الشخص، نعرف ما هو هذا الشخص وماذا يقول. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
ما شاء الله.
طيب ناخذ مشاركه اخرى من الاخ الكريم عبد الحميد في الجزائر. تفضل عبد الحميد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
كيف حالك دكتور؟
مرحبا يا اخي، مرحبا.
أهلا وسهلا بك. أنا في المستقلة وأشارك كثيرا في البرامج. دكتور، أرى أن بريطانيا لما يكون لها فلح في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنها كانت منشغلة بنقطة أخرى لم يذكرها الدكتور محمد السعيدي، وهي اهتمامها بحروب نابليون، يعني إعادة استقرار الأمن لأوروبا كان يهمها أكثر من انشغالها بالشرق. النقطة الثانية يا دكتور، أرى أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي جزء من دعوة الصحابة والتابعين ومن ولهم بإحسان إلى يوم الدين. وسوف أورد بإيجاز قصة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص الذي كان يحب أمه حبا ملك عليه كل كيانه، ولكن مشكلته أن أمه كانت وثنية فأرادت أن تزعزع عقيدة التوحيد لديه، فأضربت عن الطعام، امتنعت عن الأكل حتى يعود هو إلى معاقل الشرك وتقر عينها به. فقال لها: والله يا أمي لو أن لك نفسا ونفسا وخرجت كلها أماني إلى أن أعود، حتى أعود إلى الشرك فإنني لن أعود إليه، فقد أمنت بالإله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فأنزل الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأنا أريد أن أصل بالفكرة الآن المستمع، لأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي جزء من إصلاح النفوس، فأصلح الله لنا أمر الدنيا والآخرة. النقطة الأخيرة فقط، الأهل المغرب ونحن ذو ثقافة مزدوجة، وجدت في القاموس أن دعوة التوحيد غاربة الأطناف في التاريخ، وأن اسمها يعني باللغة الفرنسية لأهل المغرب والمجتمع المغرب هي المونوتيزم. مونو معناه واحد، تيزم معناه معتقد. وشكرا لك يا دكتور.
جزاك الله خير.
طيب شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك أخ عبد الحميد. الأخ معنا أيضا أخ ثاني من الجزائر، الأخ مصطفى في الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، مرحبا يا مصطفى.
يا مشكورك على الضيفين والسلام، وبلغ لهم السلام.
الله يسلمك ويبارك فيك.
وعندي رأي يعني الساعة غير كافية للضيفين، الساعة غير كافية لحبذا يكون ساعة ونص للضيفين ونصف ساعة للمشاهدين، لخاطر لم نستفيد كثيرا من الضيفين. والنقطة اللي حاب نقول انا، انه كان عندي صديق هنا في الجزائر، يعني دار عمره في منذ عامين، وقال لي الظاهرة تاع هذه تاع زواج المتعة في الحرمين، يعني شاهد الظاهرة بأم عيني في منذ سنتين. هذه قال هذه واحد صديق لي من يعني كون رحت انا باش نسلم عليه في من جا، سمعنا هذا الكلام منه شخصيا، سمعته منذ عامين، هذا في رمضان اللي قبل اللي فات، يعني هذه حقيقة هذه. وانا وناشد خادم الحرمين على هذه، يعني هذه الفاحشه في الحرمين.
احسنت.
هذه كارثه كبيره، يعني نسمعوا هذه الاحداث اللي تصير في الحرمين. والحاجه اللي حبيت نقولها ثانيه لضيوف، حبيت ان اثنين يتطابقوا لان الكتاب هذا تاع هالفر راه يقول فيه يعني في نفس تاع يشكك في الشيخ عبد الوهاب ويشكك في الحكم السعودي. هذه ما ركزوش عليها ثاني يعني يضرب يعني يرمي حاجة يضرب حاجة يضرب عصفورين بحجر كما يقولوا. يعني حبيت ثاني يكون خطر لأنه عبد الوهاب في من مؤسس كذلك الدولة السعودية مع 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 عائلة السعود هنا ثاني راهي يعني شوف هنا وين راهي يعني يحاول كما يقول يطلق سهمين في نفس الوقت. والسلام عليكم بارك الله فيكم.
وعليك السلام يا أخ مصطفى ورحمة الله وبركاته. المهم طال عمرك يعني الشباب الجزائري إذا راح للعمرة يكون هدفه الأساسي هو العمرة ويبتعد يعني على الموضوعات هذه بتاع الزواج دي وغيرها يعني ماشي العمرة ماشي يعتمر. وعلى كل حال أنا سألت أحد الإخوة الأخ عراقي يعني صديق شيعي عندي بعلاقة طيبة من سنوات وقال لي إحنا ما عندنا العراقيين هذا الشيء ولا نشجع عليه ولا نشجع موضوع المتعة في الحرم ولا في غير الحرم يعني في زيارة العمرة أو في غيرها. قال لي هذا الكلام بشكل واضح لكن إن شاء الله يعني طبعا في ناس عندهم وجهة نظر دينية في الموضوع تجوز هذا الشيء فنحن نذكر كل الآراء باحترام. وأنا شخصيا مهمتي إدارة الحوار بحياد الدكتور بلوشي عنده الحق يقول رأيه وأنا مهمتي إدارة الحوار وطرح كل الأفكار الموجودة. معي مشاهدينا الكرام الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود على الخط ولديه مداخلة في البرنامج. سمو الأمير السلام عليكم ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يلا حيهم أنا ما أدري تسمعوني الله يسلمك أني ما ماني بسمعكم بالحيل.
إحنا نسمعك جيدا بشكل واضح تماما.
طيب يقويك الله يقويك الله.
الله يسلمك.
السلام عليكم أبو المنتصر وسلام عليكم الدكتور سعيدي. الله يسلمكم. بمختصر عدم تواجد لإحقاق العدل والإنصاف والحق كمسلمين وكسنة وسنة سلفيين عدم تواجد الطرف الآخر من الشيعة هل من الملالي أو من العلماء أو من الكبار من يفتون المواطن الشيعي عدم وجودهم في البرنامج يضع علامة استفهام كبيرة مع محاولة وإلحاحك الدكتور الهاشمي بعدة طرق لتواجدهم. السؤال هنا هل عدم تواجدهم معك لأن حجتهم ضعيفة بالنسبة للشيخ محمد عبد الوهاب وسيقابلون مشايختنا وعلمائنا وستكون تكشف الحقائق للمواطن الشيعي هل كان في البلاد في إيران أم البلاد العربية أم أن هناك سبب آخر لأن في نقص نحن الآن القوي في عقيدته أو في حجته في الحق في العدل في الإنصاف في الكلام عن أئمته وعلمائه بالعكس يريد أن يكون هناك من يناظره على أكبر المستويات وأكبر العلم اللي عندهم لأنه واثق من نفسه فالمشايخ واثقين من نفسهم ويريدون من الذي لا يريد أن يكون أمامه شخص الشخص اللي هو خايف وضعيف حنا بالعكس يعني حتى لدرجة أنا كنت أفكر وأنا طالع في البرنامج البارحة قلت ما هي الطريقة أنه ممكن يجون عند الدكتور الهاشمي توصلت لي يعني هالأفكار من الأفكار اللي جاتني هناك مفكرين سياسيين أو علماء أو إلى آخره موجودين في خارج إيران ما لهم علاقة في إيران ممكن أنهم يجون ويشاركون بما لديهم والمشاهد سيرى الحق من الباطل بإذن الله الحق منصور عند الله سبحانه وتعالى. ففكرتي الدكتور لو هؤلاء يستدعون من عندكم حتى ما أكذب عليك والله العظيم من باب العدل والإنصاف والحق وأنه نحن يعني واثقين بالشيخ محمد عبد الوهاب الله يرحمه وجميع علمائنا والمسلمين أن يعني يمكن غريبة وليس من باب الاستهزاء ولا السخرية لا والله أنه نحن نتكفل أن نقول خلنا يجي ويناظر ويتكلم بما لديه حتى لو بعض الكلام يعني يجرح لكن أنا أعرف في النهاية نهاية الحلقات الحق سينتصر والدليل على ذلك أنه في كثير من المواضيع السابقة قصدك في حلقاتك تسننوا كثير من الشيعة، وإذا ماني بغلطان هناك فتوى في عدم متابعة المستقلة من بعض علماء إيران. هذه واحدة. فين الله يسلمك. الشيء اللي أنا ودي
في النقطة الأولى هذه بس.
كما فت
لو تكرمت في النقطة الأولى بس تعليق سريع يعني موجز. أنا يعني أغتنم فرصة حديثك حتى أكرر الدعوة لسماحة آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي وسماحة آية الله العظمى السيدة علي السيستاني وأي مرجع من المراجع الآخرين عشان يرسلوا. هم قال الشيخ الشيرازي قال لن يحضر إلا مع المفتي في مكان محايد وكذا، شروط صعبة شوي أنا ما أقدر عليها، لكن يبعث طالب من طلابه. أنا أقبل أرحب بطالب من طلاب السيد الشيرازي، طالب علم من طلاب السيد السيستاني أو أستاذ في الجامعة
منتظري.
أو كاتب أو آية الله منتظر رشح لنا أي حد. أو أنا دعيت الشيخ محمد الحسون اللي هو أنا أقرأ من مركزه من فتواه مدير مركز الأبحاث العقائدية مركز من مراكز السيد السيستاني والشيخ علي آل محسن. فأنا يا سمو الأمير يعني أرحب بالإخوان مهما كان، يعني المهم واحد منهم يقدموه أو اثنين أيضا أرحب. ولعلمك أذكرك ومن خلالك أذكر السادة المشاهدين أنه في يناير الماضي قلت أخوان على شريط الإخبار يعني دعوة علنية مش سرية، قلت أنا أقبل من سماحة آية الله مكارم الشيرازي أن يأتي لوحده لوحده من دون مناظر.
عجيب.
أنا أكرر الدعوة لوحده من دون مناظر 9 سهرات.
أيوة.
قلت 9 سهرات من دون مناظر يشرح للمشاهدين مشاهدين مستقلة سنة وشيعة ومسلمين وغير مسلمين ومحايدين وغير محايدين يشرح لهم المذهب والأمور اللي فيها كان فيها فتاوى للسيد السيستاني حولها خلاف يشرحها، فتاوى للشيخ المفيد يشرحها، والموقف من الصحابة يشرحه، والموقف من الإمام يشرحه من دون مناظر. وأنا أكرر هذه الدعوة بمناسبة ملاحظة الأمير خالد بن طلال، أنا أكرر لأهلي وأحبتي ومشايخنا الكرام يعني في قم وفي النجف وفي أي مكان آخر في العالم، تعالوا إن شئتم من دون مناظر. إذا ما تحبوا تناظروا لا الدكتور البلوشي ولا الدكتور السعيدي ما عندي مانع، تعالوا تكلموا وجاوبوا على أسئلة المشاهدين
بس.
ساعة لكم وساعة ثانية مع المشاهدين وحدكم. إذا تواضعتم لنا وحاورتوا الإخوان هذا كويس، لأنه الأخذ والعطاء يقربنا من بعضنا البعض، وإن شاء الله يوفق به ربنا بيننا وبين المسلمين ويألف بين قلوبهم ويساعد في التجديد وفي التسامح والمحبة. فهذه يكرر الدعوة.
وهل هم يرضون أن يفعلوا نفس فعلك هذا في مع سنة إيران أو مع سنة العالم؟ أي يعطوهم مثل ما أنت تعطيهم 9 ساعات 9 ليالي مع العالم هاتفيرت نايلسات يعني العالم يعني 9 ساعات يساوي 900,000 مسجد و900,000 حسينية و900,000 تكية. طيب هل هم يرضون يتعاملوا نفس الشيء يعطوا قنوات فارسية أو عربية لسنة إيران أو غير سنة إيران يشرحوا وجهة نظرهم فقط؟
أنا أمل أن يفعلوا أن يقدموا نفس العرض، لكن أنا أقول في المستقلة اللي أنا عندي عليها يعني سلطة أقدر أتكلم بسلطة في هالموضوع عليها يعني بتفويض أقول أنا أكرر هذه الدعوة للحديث تحدثوا منفردين، وإن فضلتم الحديث في أخذ وعطاء فهذا أنا رأيي طبعا
هذا سيادة صدر السنة نحن نتمنى بس لا يعطونا وقت بلاها لا يهدوا مساجدنا وما يقتلوا علمانا هنا شاكرين بس.
طيب كمل سمو الأمير أسف على المقاطعة بس
طيب يعني الموضوع الثاني الله يسلمكم نظرا لعدم تواجد الطرف الثاني في المناظرة لإظهار الحق من الباطل يضع الدكتور الهاشمي في موقف يحتاج أن يعمل عدل أو اعتدال في الموضوع، وهذا مشكلة بالنسبة للإخوان السنة مثل الدكتور أبو المنتصر ومثل الدكتور سعيدي، لأنه يريد أن يضع عدل، فكيف يستطيع أن يضع عدل في النقاش إذا كل شوي يجب أن يحاول أن يوازي في هذا أو يساوي في هذا أو أن يهدي في هذا؟ فصار في عدم تكافؤ أن الدكتور الهاشمي يريد أن يأخذ نوعا ما طرف الآخر على أساس يعمل هالاعتدال، فإذا معناها المناظرة صارت غير متكافية. بدل ما الدكتور هاشمي يدير الموضوع ويعطي كل واحد فرصة يناظر الآخر، صار الآن يريد أن يعمل تكافؤ لأن الآخر هو موجود، فهذا ليس حق. يجب الحق أن يظهر للناس بين عالمين أو شيخين يتناظرون وهو يدخل طبعا إذا زاد الموضوع عن حده أو يوقف هذا ويوقف هذا إذا يعني جاء فيه كلام فيه سيء ويجرح الآخر ولا يدخل في الموضوع نفسه. فهذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث إذا معناها فيه صار ضرر لمين؟ صار في ضرر ل أبو المنتصر وضرر للسعيدي وضرر لإمام محمد عبد الوهاب، لأن لازم يخفف من بعض المواضيع. وهذا إذا كيف تستطيع أن تبين قوة الحجة وقوة البينة؟ إذا دكتور هاشمي يجب أن يعمل هال هل 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 نسميها الأخذ والعطاء من وقت إلى وقت. ثالثا النقطة المهمة اللي كما الدكتور جزاه الله خير فتح المجال للشيخ محمد عبد الوهاب وعمر الخطاب وابو بكر الصديق وقبلهم طبعا لأحمد حنبل ومحمد عبد الوهاب، وحصل مناظرات في هالمواضيع هذه مفتوحة عبر السنين اللي فاتت، فوضحت للناس والناس يعرفون الحق من الباطل الحمد لله رب العالمين، خاصة إذا كان الجهة يعني مقتدرة بحيث تستطيع أن تتكلم بصراحة وتتكلم بحجة وكتب وإلى آخره. نحن نطلب كذلك كما فتح المجال لأهل السنة أنه يتكلم عن علمائنا وأئمتنا والصحابة كذلك، أن كذلك يكون هناك مجال للفتح للآخرين أنه على أئمة الشيعة أو على الخميني أو على أئمتهم الحاليين أنه يصير في نفس النقاش، بحيث أنه يكون كذلك هناك عدل وانصاف من ناحية أخرى. لأنه دائما أرى أنه الشخص الذي نتكلم عنه هو من علمائنا وأئمتنا، وأنه عليه ملاحظة ثانية والجاسوس الفلاني، أنا لا نتكلم عن الجاسوس هذا لأن الموضوع تافه صراحة ولا أدخل فيه. فودنا أن يكون في من الجهة الأخرى كي يكون هناك عدل وانصاف. طبعا بالطريقة هذه حيحضر علماءنا وحيحضر مشايختنا على أساس يردوا ويكون في أخذ وعطاء ويكون في شفافية بالموضوع. هنا نقطة طبعاً حساسة حنا نطالب فيها على أساس كما حصل قبلنا هذا أظنهم يقبلوا الجهة الأخرى. في النهاية الله يسلمكم موضوع اللي تكلمتوا فيه واللي دكتور هاشمي ركز عليه، إذا سمح لي دكتور إذا أردت ذلك، هذه الامرأة سربت خطاب إلى مسؤول في الفندق الذي كانت فيه. إذا تسمح لي تبيني أقرأ ما قالت في الخطاب، في وصلنا الخطاب هذا من مدة وموجود عندي، وهو توضيح إيش يحصل والفندق راعي الفندق وسلمه إلى أحد العلماء، وأحد العلماء وصلها لعدة جهات ومنهم أنا على أساس وصلها لولاة الأمر.
لكن هل 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 الخبر يعني هل تأكدت هل تأكدت سمو الأمير هل تأكدت أن الرسالة هذه كتبت فعلا من إحدى المعتمرات يعني الزائرات للعمرة؟ هل تأكدت منه؟
خليني أقول لك الله يسلمك. كيف يقولون الدين عندنا أنه يجب أن تتأكد حتى تكون على يقين بالشيء، هذا الدين.
صح، إن الظن لا يغني من الحق شيئا.
وثم من التربية تربنا الحمد لله، إحنا جاتنا عدة مواضيع ولكن هذه بالذات لو أدخل بالتفاصيل كيف عرفنا أنه 100% وين كانت ساكنة، في أي غرفة، في أي أوتيل، في أي محل، كيف وصلت، كيف كذا، يعني سيكشف يمكن عنا ويضرها أو يضر المجموعة أو يمكن يحصل معهم تحقيق وقد يسبب مشاكل لهم أو مجموعتهم. فهذا السبب أنه ما أريد أدلي بالتفاصيل عن هالامرأة اللي تشكي عن وضعها وعن حالتها، وطلبت إذا ما نبغى غلطان كان تحاول أن تطلب أنها يعني تهرب، ونصحت أنه ليس هذه الطريقة ولكن كملي مع مجموعتك في إيران وحاولي أنك تنصحيهم بالطريقة اللي هي أحسن، وبدل من أنك تهربي وتسبب مشاكل وتسبب يعني مضاعفات يعني تعرف سياسية والآخرية. اسمح لي أقرأ الخطاب، قرأته.
لا أنا دكتور سمعت الدكتور المنتصر يقول ليس مناسبا على التلفزيون.
لا التفصيلات بالفندق، الخطاب جيد، الخطاب مزلزل، الخطاب الذي عندي مزلزل يحتاج إلى حلقة
خاصة. أنت وصلك يا دكتور
الخطاب؟
لا أنا إذا في أي كلام جارح ما حلغيه أنا.
طيب أوكي خلنا نسمع.
ربما هذا غير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشابة الإيرانية هي خريجة من كلية المعارف الإسلامية، تقول التالي: تنهمر دموعي شوقا لزيارة الحرم حتى تيسر. غادرنا برفقة 20 طالبة و5 رجال منهم رجلين دين، وخلال السفر وزعوا علينا كتاب أعلم المتعة، أعلم المتعة من فاطمة
تعلم.
فبدأت كل واحدة تهمس أنهم اختارونا للزواج أو لزواج المتعة
لا.
ولكن لم تخجل أي واحدة، وأنا اعتبرتها حكم شرعي فلم أعارضها. طبعا هذا قصة في البداية لا. وأقنعونا بروايات عرفت في كلمة في النهاية كاذبة. ثم تقول: لقد كان، أنا أقرأها طبعا حاطها في الجوال عندي عشان كذا قاعد أقرأها بي، لقد كان هؤلاء قالت كلمة ما حقولها: يرتكبون الفاحشة كل ليلة معنا بجوار بيت الله وباسم الدين بدعوى رضا الإمام والزهراء.
رضا الإمام الزمان.
كانت غرفتي تطل على الحرم وأسمع الأذان والقرآن، ولكنني محرومة من الحضور، وكنت دائما فريسة هؤلاء من يبقى الكلمة اللي قالتها في أسرتهم، وكانوا يدعون ليخرج إمام الزمان ليسترد الكعبة من الوهابيين، ولهذا لم يسمح لنا بالصلاة في الحرم. لقد جعلوا زيارتنا لبيت الله موسم شهوة ومعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الله يسلمك. بعد التحقق والتأكد، الغرفة معروفة، المحل معروف، الأوتيل معروف، الوضع معروف، كل المواضيع معروفة، حتى الشخص اللي سلم. طبعا هذا موضوع ما نبغى نضر أحد فيه، بس الله يسلمك. يعني هذا بس مثال بسيط عن بعض المواضيع اللي تحصل بجوار الحرم. وأخيرا قبل ما أقف الله يسلمكم، يقولون أنه إنجلترا كان لها جواسيس وصنعت كذا وصنعت كذا. أنا إذا لست غلطان آخر أظن كانت أمريكا تدعم الشاه، أظن أمريكا كانت سبب من أسباب أوروبا لترجيع الخميني. أنا أظن أنه سبب من أسباب دخول أمريكان إلى أفغانستان كان بواسطة إيران، كذلك العراق. أظن أفراد القاعدة جوازاتهم اللي مسكت مختوم عليها جوازات أنه وصلوا في إيران ولجأوا إيران قبل ما يدخلوا العراق. أظن الله يسلمك كما تعرف الآن العلاقة اللي موجودة ما بين إيران والشيعة والتفجيرات في إيران والحوثية والقاعدة. وختاما الله يسلمك، العلاقة اللي متواجدة الآن الحالية ما بين أمريكا وإيران والغزل اللي حاصل هو في النهاية لتحجيم أهل السنة، وفي النهاية لأن أهل السنة كما أنت عارف الله يسلمك ليس عند أهل الشيعة، الشيعة ليس عنده ما يقال بالاستشهاد أو الجهاد أو التكفير من النوع، لكن لتحجيم أهل السنة وخاصة بلاد الحرمين
بالزبط.
فهؤلاء مصلحتهم بغض النظر عن التصريحات الخارجية اللي نسمعها، من مصلحتهم أنه الوضع الشيعي يمتد وكل واحد يأخذ مصالحه إما سياسية أو عقائدية، وتحجيم المملكة، وكما أنت عارف الأعداء اللي موجودين في المملكة كثيرين داخلين وخارجيا. ففي النهاية الله يسلمكم نطالب مرة أخرى أنه يجون ويناظرون ويطلعون ويقولون ما عندهم، واللي بيطلع عن حده أنت موجود كي تنظم المناظرة، وبدون متواجدهم لن يعرف المشاهد الحق من الباطل، ولن نستطيع أن في النهاية أن, 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 أن نصل إلى ما تريد أن تتوصلوا إلى الناس عن ما من الحق فينا، هل هم أم نحن. وجزاكم الله خير ودويكم الله ويعطيكم ألف عافية.
سمو الأمير، هل ترغب كمواطن سعودي، هل ترغب في حوار يقود إلى التقارب والتفاهم بين عموم المسلمين؟
أنا الله يسلمك أنا ناقشت في أحد ولاة الأمر بدون ما أسمي أسامي، كنت قاسي على موضوع أحد الأشخاص اللي خطب في إحدى الخطب في البلد وبعد البقيع وكذا، وطبعا قيلت كلام، قيل كلام لم يطلع في الإنترنت، طلع الله يسلمك بالخطبة، واللي طلع بالإنترنت كان أخف من اللي طلع بالخطبة، الخطبة أخطر بكثير ولا أريد أن أتكلم عنه. انتهجوا نهج التكفيريين أو القاعدة في 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 اتجاههم، واتجاه جديد هذا كان. أنا قال لي ويا الأمر كلمة مهمة ولن أنساها، هذا من أسبوع، قال يا خالد هؤلاء مع ذلك تراهم مواطنين، مواطنين لهذه البلاد، ولا ننسى كيف كان يتعامل معهم الأئمة والملك عبد العزيز. فيعني نظر أنه أنا كنت عميت، بعدها بعت ورفعت رسالة لولي الأمر وقلت طال عمرك أتفق معك أنهم صحيح سمعوا طاعة أنهم مواطنين، لكن علمائهم ومليليهم ومفكريهم وسياسيهم وكبارهم الذين يحرضون هؤلاء المواطنين، هل كان في إيران أم في خاصة السعودية طبعا، هؤلاء اسمح لي يا سيدي ويا أولي أمري ويا والدي أن هؤلاء لا نستطيع أن لا نكشفهم على حقيقتهم، هم اللي يحرضون وهم اللي يشوهون ويعطوا الشبهات والبدع لهؤلاء المواطنين. فالمواطنين نعم سمعوا طاعة، لكن هؤلاء لهم وضع مختلف
طيب.
ويجب كشفهم وحقيقتهم. فهذا إذا كان مع المواطن السعودي أتكلم طبعا، فهذا بالعكس، بس مع عالمهم ومفكرهم وسياسيهم والذي يحرض والذي يكفر والذي ولي 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 آخرهم، لا لا أرى التقارب معه، لأن بيني وبينه بيني وبين قصدي يعني أنا كسني مشاكل جذرية في العقيدة.
إلا إذا قاد الحوار لتقارب، إلا إذا قاد الحوار لتقارب. كان فيه مشاكل بين المذاهب السنية سابقا، ربما الحوار العلمي المتجرد يقود إلى التقارب، واحد يتنازل عن بعض الآراء يغير من بعض آراءه سواء من هذا الطرف أو ذاك، ربما يعني. أنا أملي أن الحوار العلمي،
أنا الله يسلمك، أنا لست ولي أمرا ولست عالما، أنا يعني أتكلم عبد الفقير الله عز وجل، مواطن سعودي
كرسي الحوار فاضي
الكريمة لاجتهادات في الدفاع عن ديني وبلدي ولا أمري وشعبي، وأقرأ وأتابع وأشوف، وفي النهاية الموضوع هذا يخص ولاة الأمر والعلماء بالنسبة لكبارهم
السمو الأمير عفوا،
لكن بالنسبة للمواطن السعودي أنا أقر مع اللي قاله ولي الأمر وولاة الأمر، مع توجه الملك ومع توجه الأمير سلطان والأمير نايف والأمير سلمان وكذلك خاصة الأمير طلال في الموضوع هذا، لكن بكبارهم عندي 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 يعني مشكلة داخلية، إلا إذا أمرك ولي الأمر ساعتها هذا موضوع ثاني، بس داخلية أنه كبارهم يحرضون ويسببون الفتن والمشاكل كما حصلت سابقا مثل ما انت عارف في المملكه في البقيع وغيرها، بس اذا 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 استطاعوا ان هؤلاء يكفوا عن ذلك فاظن في نحن بخير، وبعدين انه لا يجرحوا في العقيده، انت عارف بدون ما
تخرب طيب اذا
ايش الفرق بين الجذري اللي هذا موضوع ثاني، عاد شوي يقويكم الله ويعطيكم الف عافيه.
جزاك الله خير، بارك الله فيك سمو الامير على المشاركه في النقاش. طبعا يشير الامير خالد في الجزء الاخير من حديثه الى يقول شخصيات او تحرض عدد من المواطنين في شارع المواطنين السعوديين يعني الشيعة، ووجهة نظر هؤلاء وهم غائبون انهم يريدون يطالبون بحقوق المواطنة كاملة كشيعة، وربما ان شاء الله ندير حوار نحن قريب اذا سمح جاءت فرصة، ايضا امل ان يكون الجميع حاضرين على طاولة الحوار.
ما يكون هكذا
نعم
ما يكون هكذا كرسي الحوار فاضية ما حد يجي،
نأمل أن يكون الكرسي يعني عامرا بالمحاورين ويكون في حوار نسمع وجهات نظر الجميع، ونأمل فرصة للجميع لتقديم وجهة نظرهم
دقيقة ممكن أنا
بما فيها أمر هذا يعني الشيعة في السعودية ومطالبهم وحقوقهم، إذا هذا موضوع تطرق له أمير خالد نرحب بوجهات النظر كافة في هذا الموضوع عندما إن شاء الله وفي وقت لاحق ربما نخصص نقاش حول هذا الموضوع.
هذه الرسالة اللي قرأها سمو الأمير، يشهد الله تعالى المرأة أرسلتها لي، وهي هي تركت التشيع أيضا واهتدت بالتلفزيون بحمد الله تعالى، والقصة أطول من هذا، ونحن ترجمناها والآن هي مترجم الرسالة مترجمة سمو الأمير يقرأها، وفي رسالة أشد من هذا أيضا، ولذا نرجو من الله
بالله. أبو المتسلسلك دكتور عبد الرحيم من الجاد البلوشي،
نعم
أنت تعرف أنه في هذه المنافسات والممحكات أحياناً عند بعض الأوساط ربما تجوز لنفسها البهت والاختراع ربما للإساءة لآخرين أو لمخالفين. أسألك وأنت تعلم أن الله عز وجل يعني
صحيح، ولكن
حسيب رقيب علينا جميعاً، هذه القصة حقيقية أو مفبركة؟
والله يطمئن قلبي والله ثم والله أنها حقيقية، لأن لما قرأتها الناس بكوا وأنا بكيت، طلبوا مني قرأت ثلاث مرات، الحق يبين.
طيب هي إنسانة موجودة حقيقية؟
موجودة نعم موجودة، هي أكثر من واحدة مش واحدة فقط، هي واحدة فقط
عندك لها، أنت تعرف لها تليفون يعني في حصل اتصال
يا شيخ؟ يوميا أقول لك فيه أنا ثلاث ساعات يوميا بس مباشر عندي بالتلفزيون ثلاث ساعات هذا بالتلفزيون فقط غير التلفونات، يعني من الصبح إلى الليل أنا بالدعوة بحمد الله تعالى، لا أخرج إلا صلاة الجمعة، ولكن بحمد الله تعالى لن يحدث ما يحدث الآن في تاريخ إيران خلال 500 عام. الناس الآن عرفوا ما هي السنة، ما هي الإسلام، ويبكون أين كنتم قبل 30 سنة ما حديتونا حتى تورطنا مع هؤلاء الناس. ولذا هذه المسؤولية للعالم الإسلامي الآن، هو عيونه إلى الحرم، عيونه إلى مكة والمدينة. ولذا لو أخذوا العبرة من سنة إيران لما حدث ما حدث في العراق، والآن هم عيونهم إلى الحرم يقولون نحن نريد ما يستقر العالم الإسلامي حتى نقود الكعبة، حتى ندفن الوهابية. خميني في أسوأ وسيط له في التاريخ يقول نحن ربما نتصالح مع صدام حسين ولكننا لن نتصالح مع السعود الوهابيين. هي عقيدتهم الدينية، عقيدتهم السياسية، إسرائيل معهم، أمريكا معهم، سلطة وأسقطت دولتين معاديتين لهم. ماذا بقي؟ ما بقي إلا السعودية، ما بقي إلا أهل السنة والجماعة. يا أهل السنة قوموا، يا أهل السنة قوموا من هذا النوم العميق، وإلا المغول الجديد سيأتي ستنسون ما حدث في العراق. وكل هذا ما يكلفكم إلا قناة واحدة من اللغة الفارسية فقط. اليوم الكلمة تعمل ما لا تعمله الجيوش، اليوم المستقلة عملت ما لا تعمله الجيوش العربية خلال 60 سنة. اليوم عصر الكلمة ليش ما نستفيد من الحريات الموجودة في الغرب؟ مصرف قناة واحدة تساوي زكاة تاجر واحد، الله يصلكم. نحن لا نتسكى أمام أبواب أحد، نضعكم أمام مسؤوليتكم الدينية. فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم. أين ذهب العراق؟ أين ذهب أفغانستان؟ أين ذهب أندلس؟ أين ذهب بلاد المسلمين؟ ليش؟ لأن لا نشر المسؤولية. انظروهم كيف يفعلون في قوم مؤسسات تشتغل ثلاث شفتات ويديروا مشاكل الشيعة في العالم كله، مؤتمرات ليل ونهار. هذا الرئيس جزر القمر وين كان؟ هذا كان يدرس بلاد العربية اللي تشيع. وألوف نحن نبح صوتنا منذ 20 سنة، منذ 25 سنة، أنا عمري 50 سنة، نصف هذا العمر صرفته لمحاربة هذا النظام لكفارة، لأني سنة واحدة كنت متحمس لهم. ولكن أين المسلمون؟ الله يسألكم، والله الله يسألكم، كونوا أمام المسؤولية. اليوم إيش كلفكم بدلا تطفوا الزكوات تبعكم، تسووا 100 مسجد بأفريقيا وكذا، 100 مسجد سووا قناة واحدة، هذه المستقلة تكفلوها، خلوها النصب الفارسية، انظروا ماذا نعمل. هاي تجاربنا الشخصية. الآن أنا أشتغل في قناة علمانية بحتة، 3 ساعات بالفارسية. إيران زلزلة، أفغانستان زلزلة، تاجيكستان نفس الشيء، من موسكو إلى ماليزيا. ولكن ما الأخوة إخواننا الوهابيون نائمون، غير ولا عقيدتكم، غير ولا دينكم، غير ولا دنياكم. يا أصحاب المال، يا أصحاب العقيدة، ما بقي من بقايا الإسلام إلا السعودية ودول الخليج، ودول كلها لما حب الريح. ليش؟ لأن لهم رجال، لهم دولة، ولهم الجو العالمي. لماذا صلت الآن هم في صدد إنشاء دولة فاطمية؟ ألم أقول هذا الكلام قبل 7 سنوات هنا في هذا الكرسي؟ ألم أقول في الجزيرة؟ الناس كانوا يضحكوا. هاي حدث أبو معايننا. هل تريدون تكرار نفس التجربة لا سمح الله في السعودية؟ وهم عطشانين لدمائنا. انظروا ماذا يفعلون بسنة إيران. لو اتعذوا ما يحدث في سنة إيران، والله لما حدث ما حدث في العراق، ولكن من الذي يسمع؟ والآن لو لم يدرى ولم يفهم ما يحدث في العراق، النار ما يقف لها هنا، لا سمح الله تعالى، لا سمح الله. والله يحفظ أرض الحرمين، والله يحفظ مكة والمدينة، والله يحفظ جزيرة العرب من شر هؤلاء الناس. ولكن نحن في موقع تاريخي، نحن في امتحان، نحن في اختبار أمام الله وأمام البشر، يجب نكون على قدر مسؤوليتنا. هاي كرسي فاضي، آيات الله وغير آيات الله، ما أين مكانهم؟ ليش ما يجيون هنا؟ مش أصحاب المنطق؟ مش أصحاب الحجة الإلهية؟ الحجة التي لا تملك قدر النملة حجة، جعلوها إلى حجة العصر، ولي العصر. أين حجة فاضية؟ أين هو؟ آية الله سكر، شو اسمه هذا؟ ما في سكر بيده، يعرف لو يجي هنا ينفضح. آية الله شيرازي، مكارم شيرازي، وأنا أعرف منهم أسرار، أنا بانتظار يأتوا هنا فقط. ليش ما يجيون؟ يعرفوا يخدموا مساكين الشيعة؟ والله نحن ينجرها قلبنا لما نرى إخواننا الشيعة ضحية بيد هؤلاء الناس.
وإلا نحن إيش نقصه؟ نحن في العالم 1,600,000,000 مسلم، يعني 100 مليون شيعي لو تصنن وما تصنن إيش نستفيد؟ ولكن هم يستفيدون، أولا جيوبهم. أنتم ما تعرفون هذه الإصابات كيف يمتصوا الشيعة، كيف ضحايا ينظرون الشيعة كأسرى، ينظرون الشيعة كغنائم. أي شيعي يدفع رأس خمس ماله كل سنة، ما يستطيع يذهب إلى العمرة إلا بدأ في الخمس، ما يستطيع يذهب إلى الحج إلا بدأ في الخمس، ما يستطيع يتزوج إلا بدأ في الخمس، خمسه خمسه خمس كل سهم الإمام سهم الإمام. ومن الإمام هذا؟ إمام الثاني عشر. أين هو؟ صنعوا من أب لا ابن له إمام العصر ولي العصر حجة العصر، جعلوه مصر إله الكون. الآن يهتفون في إيران لا إله إلا زهرة، ها هذا هو عندي، لا إله إلا علي، لا إله إلا فاطمة. واستنوا، هم هؤلاء أحفاد يزدقرد. يزدقرد في مؤتمر نهاوان قال هكذا صراحة: عليكم بجنود عمر بن الخطاب في أقرداره. ماذا فعلوا؟ قتلوا عمر، قتلوا عثمان، شهد المحراب وشهد القرآن، ثم التفوا هؤلاء علي بعضهم، ثم قتلوا سيدنا علي، ثم قتلوا سيدنا عثمان، سيدنا حسين. من قتل هؤلاء الناس غير جنود يزدقرد؟ غير هؤلاء الإصابات تسطرت بالتشيع على البيت لخداع المسلمين. هم ليسوا بالشيعة، منذ أن أقحمت الإمامة والولاية والإسم إلى فكر الشيعي لم يبقى هناك تشيع، لم يبقى. يا شيرازي تعال هنا، فرجينا أنت شيعي ولا باطني، وغيره سياسيستاني يا منتظري، أين أنتم؟ لماذا ما تدافعون عن دينكم؟ لماذا ما تدافعون عن ألستم أنتم على حق؟ والوهابية أنجاس ونواصب وكفار؟ هاي نحن وهابية جينا، نحن صنة جينا، ليش ما طيب هم ما تجيوا هنا؟ يلا افتحوا باب إيران، نحن هنا في المستقلة وأنتوا اجلسوا في إيران، ما فيش مشكلة، خلي كرسي مسكر، أنتوا اجلسوا في إيران ونناقشكم مثل الجزيرة، ليش تخافون؟ إذن أنتم لستم أصحاب منطق، أنتم أصحاب مؤامرات، أصحاب مال. خدعت الشيعة وتريدوا أن تخدعوا العالم الإسلامي، ولكن يا شيعة العالم استيقظوا يا إخواننا الشيعة، والله نشفق عليكم، والله نغار عليكم، أنتم إخواننا، أنتم عامة الناس مسلمين، علماء أنا لا أعتبرهم مسلمين، مش كفرد، مش كفرد كطائفة، أما عوامهم مسلمين، وأنا دفعت ضريبة هذا أمام بعض المتعصبين، أنا برأيي أمام الشيعة مسلمين، أمام بعض المتعصبين من بني ديننا وبني إخوتنا دفعت ضريبة لهذا، ولكن هذا الرأي فيه أقوله في كل مكان. طيب هؤلاء المسلمون طيب من ينقذه؟ والله يأتون في برنامجي الشيعة رجالا ونساء ويبكون، لماذا أبانا ماتوا على شرك؟ لماذا أنتم تسألون؟ يقولوا لنا، أنتم تسألون يوم القيامة لماذا ما توقظنا؟ وفعلا منذ 500 سنة هم هكذا. أنتم ما تعرفون ماذا هو ماذا هي الفضائح في المجتمع الإيراني الآن بعد الثورة، فضائح. سمعتوا نكاح الرجال بالرجال؟
لا لحظة بس،
شوف
دقيقة بس، لحظة بالمختصر. أنت الآن عبرت عن أراء كثيرة. أنا الذي أعرفه من علماء إيران أنهم نذروا أنفسهم لإحياء أمجاد الإسلام في إيران، وأنهم غيروا إيران الشاهنشاهية التي أعطت ظهرها للتراث الإسلامي في إيران. جاء الخميني، سيد الخميني ومن معه من أنصاره ومساعديه لإحياء أمجاد الإسلام في الحياة الاجتماعية في الدولة، وأنهم يبذلون من أوقاتهم وأموالهم وينفقون الجهود الضخمة لنشر الإسلام في العالم ومناصرة الإسلام في العالم ومناصرة المسلمين في فلسطين، في لبنان، في غيرها.
لا يفصل فلسطين إلا هؤلاء فلسطينيين صوب يترحمون على شارع.
أنت تكلمت برأيك، وأنا الآن أعرض عليك الرأي الغائب.
نعم،
لو كان السيد الأخ الشيرازي موجود، ولا الأخ القزويني موجود، ولا السيد علي المحسن موجود، أو الأخ محمد الحسون موجود،
يعني أنت تريد تعبر عنهم؟ لا تحب نتناقش في هذا الموضوع؟
لا دقي بس، لو كانوا موجودين لربما كان عندهم الوقت الكافي للرد عليك في هذه الأمور كلها. إنما بما أنهم غايبين فأنا أقول ما أسمعه منهم بشكل عام وما أقرأه من مقالاتهم، وأعود وأذكر إن حق إن الفكرة الحوار هي أن أفكار الأخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي تكون موضع نقاش ورد من علماء الشيعة ومن علماء إيران، بما أنه يتكلم أيضا جزء من حديثه يتحدث به كباحث إيراني، يتحدث عن معاناة بلده.
لا شك.
أنا أعرف أن هناك نشطاء حقوق إنسان كثير في إيران يقولون أن إيران تعاني أن حقوق الإنسان منتهكة في إيران بشكل واسع منذ الثورة، هناك من يقول ذلك، وأنه تم قتل عشرات الألاف من الأشخاص المخالفين من سنة وشيعة، وأكثريتهم شيعة بأن أكثرية الشيعة موجودين بسبب خلافهم مع النظام. وأعرف أن هناك سياسيين كثر يقولون أنهم ممنوعون من الترشح للبلديات ولمجلس الشورى وللمناصب، أعرف ذلك، أقرأ في جمعيات حقوق الإنسان عن معاناة الناس في إيران، كما أقرأ عن معاناة العرب في دول عربية كثيرة من الاستبداد ومن انتهاك حقوق الإنسان. إنما أنا أملي أن أعفى من مهمة تمثيل وجهة النظر الإيرانية هنا أو الشيعية هنا بأن يكون أحد الإخوان من المتخصصين في المذهب الشيعي ومن العارفين بالأوضاع الإيرانية فيرد على الدكتور بلوشي ويرد على الدكتور محمد السعيدي. غدا إن شاء الله سنواصل الحوار لأن وقت البرنامج كان في نية خصص 20 دقيقة إضافية للمتصلين، وكان الأخ عبد اللزقي الموعود بتتمة حديثه من حلقة أمس، وكان هناك إخوة آخرون طلبوا الكلمة، ولكن وقت البرنامج انتهى، يعني الساعتين تقريبا وصلنا واكتملوا. فمشاهدي الكرام نلتقي غدا على خير إن شاء الله. أقول لكم حاجة، في زيارتي الأخيرة في الطائرة اشتريت كتاب عن تاريخ ملوك إنجلترا، وأنا متجه إلى المملكة العربية السعودية في الزيارة هذه اللي كنت أشير إليها، اشتريت كتاب بالإنجليزية في اسمه يعني English Monarchs، تاريخ ملوك إنجلترا، أقرأ في تاريخ من 1000 سنة. عرفت في الكتاب يعني تذكرت تفاصيل زيادة كم عانى الأوروبيون من سطوة رجال الدين،
الله
كم عانى الأوروبيون من هيمنة رجال الدين. تذكرت أن رجل الدين ممكن يكون، مع أنه هو يعني ماخذ راية الدين، لكن ممكن يكون عائق كبير جدا أمام حرية الإنسان وأمام تقدم المجتمع. فنحن لما نتحدث اليوم رجل الدين قد يكون رجل الدين المتطرف، هذا قد يكون سني وقد يكون شيعي، وقد يكون غير سني وغير شيعي، وقد يكون مسلم وغير مسلم. نحن نريد نحاور بطريقة علمية مؤدبة، لكن الأمور التي ليست لها قداسة أو تزعم القداسة وهي ليست مقدسة لا نكتشفها إلا بالحوار. أنا أريد كمواطن عالمي، يعني عالمي ينتمي لهذا الكون القرية العالمية كإنسان، أنا أستفيد من تجارب إخوتي في الإنسانية هنا في بريطانيا، هنا في أوروبا، هنا في الغرب، تراثهم في نقد الفكر الديني، أريد أن أستفيد منه وأوفر منبر للجميع، لكل العلماء من كل المذاهب، أن نشارك في نقد فكرنا وتراثنا وتجديده. تعالوا إلى هذا البيت، إلى هذا المنبر، منبر الحوار والمحبة والصراحة، فإنه ليس منبر للدكتور بلوشي وحده ولا للشيرازي وحده ولا للسعيد وحده، منبر للجميع. تعالوا وأكفل لكم إن شاء الله تعالى وبعونه الوقت الكافي للرد على كل ما قيل وللتعليق وللحوار وطرح الأسئلة. تعالوا واقبلوا دعوتي وجزاكم الله خير، وبارك الله فيك دكتور البلوشي على مساهمتك في حلقة اليوم، وبارك الله فيك دكتور محمد سعيد.
إذا لم يأتوا نفشي أكثر،
لا نحن
إذا يأتوا فأفضل لهم، إذا لم يأتوا
نحن تحبهم، يعني تحبهم عشان الحوار ينفعنا جميعا. قد ينبهوك إلى حق كان غائبا عنك أو علم لم تكن تعرفه، وأنت تنبههم إلى حق كان غائبا عنهم وعلم لم يكونوا يعرفونه. تعالوا إلى منبر من منابر المحبة والتسامح والتفكير الحر.
جزاك الله خير.
شكرا يا دكتور محمد السعيدي على المساهمة، ومعذرة لك عن عدم العودة لك في نهاية الحلقة كما تم معك امبارح، تحملني وخذني من لطفك رضي الله عنك.
فيما يتعلق
الحاضر انتهى وقت البرنامج حقيقة،
ولا يتعلق الملك عبد العزيز
دكتور الله يرضى عليك، غدا ان شاء الله نواصل.
خير،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.